فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها فقل معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم فإذا قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه وهو معبودي ليس لي معبود سواه والدليل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين وكل ما سوى الله عالم وأنا واحد من ذلك العالم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال رحمه الله تعالى فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها تعرفون أننا في الجلسات الماضية أثرنا موضوع هل للشيخ رحمه الله الشيخ محمد الوهاب رسالة واحدة بمعنى الأصول الثلاثة أو ثلاث الأصول وهنا في أثناء هذه الرسالة قال فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها وعنوان الرسالة كله العنوان هو الأصول الثلاثة فقيل إنما تقدم كان تمهيدا طبعا تقدم تقريبا قضيتان القضية الأولى المسائل الأربع التي يجب معرفتها وهي طبعا تمهيدية تتعلق بالعلم وأراد بالعلم العلم بمعرفة الله ومعرفة الإسلام ومعرفة دين الإسلام بالأدلة والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه فهذه هي المسائل الأربعة التي أشار إليها الشيخ مع العمل العلم والعمل والدعوة والصبر فقيل إن هذه الشيخ ساقها في مساق التمهيد للأصول الثلاثة التي أرادها ثم أيضا كذلك أيضا قال يجب على كل مسلم ومسلم تعلم ثلاث مسائل فكأنها ليست هي الأصول مسائل التي أيضا أن الله خلقنا ورزقنا وكذلك ما يتعلق بالشرك وما يتعلق أيضا بالولاء والبراء فقيل إن هذه تمهيد وأن المراد بالرسالة كلها هو ما هنا الأصول الثلاثة ولهذا الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله في حاشيته قال وما تقدمها يعني هذه الأصول الثلاثة وما تقدمها من المسائل فلعل بعض تلاميذه قرنها بها وهذا أيضا إلى حد ما مشكل كما أثرنا في أول هذه اللقاءات المباركة ولهذا أيضا في الدرر السنية كذا كان بعض حينما أثرنا هذا السؤال بعضكم أتى بمعلومات قيمة عن الدرر السنية في الجزء الأول وذكر جامعها جامع الدرر السنية أن هناك أربع رسائل تكلم عنها الشيخ محمد الوهاب رحمه الله قال أطولها الرسالة الأولى طبعا هذه الرسائل في المجموع في الدرر السنية من 125 إلى 158 رسائل أربعة وذكر الأولى والثانية والثالثة أطولها الرسالة الأولى وهي هذه المتداولة والثانية أصغر منها زاد فيها نوعي توحيد الربوبية والألوهية ولم يذكر مسائل الطاغوت ولا اليوم الآخر ولا وصول الإيمان الستة والثالثة كتبها قيل إنه كتب متأخرة في الدرعية بطلب من الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود رحمه الله، كتبها وأرسلها إلى النواحي وأمر الناس يتعلموها. قال: وهي التي سماها المصنف ثلاثة الأصول أو ثلاثة الأصول، ومبدأها الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد فاعلموا وفقكم الله لمراضيه وجنبكم طريق معاصي، أن من الواجب على كل مسلم ومسلمة معرفة ثلاثة أصول إلى آخره. والرابعة ذكر نوعي التوحيد باختصار، وذكر أصول الإيمان الستة. فهذه يعني فعلا تثير يعني موضوع تحرير المراد ب أو ما هي النسخة، إما أن نقول استقر عليها الاسم، أو أن هناك اسمين أو رسالتين، الأصول الثلاثة وثلاثة الأصول. لكن صنيع الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله كأنه يرى أن ما تقدم، قال ما تقدمها من المسائل فلعل بعض تلاميذه قرنها بها. وعادة الشيخ عبد الرحمن بن قاسم إخواني رجل محرر، ورجل يعني رحمه الله يحسن الصنعة في التأليف، فمؤلفاته جميلة جدا وصناعته في التأليف متميزة، سواء في حاشيته في التوحيد وحاشيته على أصول الله وحاشيته على الأجرومية، وأيضا كتابه في الأحكام، وله كتب جميلة جدا في التأليف فيها، وصناعة التأليف جميلة. كما تعرفون يا إخواني بعض العلماء عنده حسن صنعة في التأليف وحسن اختيار وحسن جمع وحسن تبويب. وأيضا الشيخ رحمه الله يقيد كلام المشايخ، الشيخ عبد الرحمن رحمه الله يقيد كليل دقيق في تقييد كلام المشايخ، ولهذا في حاشيته على الروض المربع يعني أتى بالعجب العجاب من حيث تقييدات مشايخه، مشايخ الأئمة الدعوة، له تقييدات جميلة جدا، كل ما ذكره تقريبا كله تقييدات ونقول، بعضها عن الشيوخ والمشايخ وبعضها طبعا لا شك عن شيخ الإسلام وعن غيره، لكنه يحسن التقييد ويحسن التصنيف. فالغالب أن هذه العبارة وما تقدمها من المسائل فلعل بعض تلاميذه قرنها بها، أنا فيما أحسب من 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 يعني الاطلاع على 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 طبيعة الشيخ رحمه الله أن هذه قد يكون أخذها من المشايخ وقد لا تكون من اجتهاده الخاص، وإن كان هو أهل لذلك لا شك أهل قطعا، لكنه عنده من الدقة والتدوين، وكما أن عنده أيضا من الورع وعنده من حسن الصنعة ما يعني يحسن فيه التأليف وتقييد المسائل وكذلك تقييد الشوارد. فعلى كل حال يبقى هذا الموضوع أيضا محل اهتمام منكم، اجتهدوا واقرأوا وانظروا في كلام أهل العلم وشراح هذه الرسالة القيمة، فلها شراح كثير من المتقدمين ممن جاء من بعد الشيخ رحمه الله ومن المعاصر ومن شيوخنا كالشيخ صالح فوزان والشيخ محمد بن الحمير رحمه الله والمشايخ كلهم يعني شرحوها، وشيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله له فيها شروح كلها. فلعل في ثنايا كلامهم أو في ثنايا ما يثيره طلبة علم من أسئلة ما يتضمن الإجابة الشافية على هذا الموضوع. فالشيخ هنا شرع فقال: فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، فقل: معرفة العبد أو معرفة العبد ربه، إذا كان بدل من الأصول ما ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. لا شك أن الشيخ جعل هذه هي الأصول الثلاثة، ولا شك أن هذه هي المسائل الكبرى، وهي التي يسأل عنها العبد في قبره: من ربك، ما دينك، ومن نبيك. فالشيخ عقدها وأيضا أوردها على جهاد السؤال والجواب، كما ذكرنا أيضا في طريقة الشيخ رحمه الله في التأليف وطريقته في تقريب المسائل، وطريقته أيضا في صناعة مثل هذه الرسائل الصغيرة من أجل أن ينشر المعرفة وينشر التوحيد وينشر الدين لكافة أو للطبقات كافة، من سواء المتعلمين والمتوسطين ومن أقل علما، بل حتى الأميين، حتى كما تعرفون أنها هذه الرسائل صار شيوخنا في المتقدمين كانت يعني تعلم للناس في المساجد، تقرأ على الناس ويحفظها الناس في المساجد، من باب التثقيف فيهم، ولا سيما أنه في ذلك الوقت كان التعليم غير منتشر، والحمد لله هذه موجودة في مناهجنا في المناهج دولتنا، فالطالب يتلقاها من المرحلة الابتدائية. فهذه الأصول الثلاثة، قال معرفة العبد ربه، ثم معرفة دينه، ثم معرفة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا الشيخ قال المعرفة، معرفتها لا شك طبعا المعرفة والعلم أحيانا يفسر اللفظتان، يفسر أحدهما أو تفسر إحداهما الأخرى، وقد يقال أيضا إذا افترق اجتمع، وإذا اجتمع افترق. فبعض العلماء يقول إنه لا يطلق المعرفة إلا على ما سبقه جهل، فيقال فلان عارف أو عرف لما سبقه جهل، أما العلم فعلى ما لم يسبقه جهل. ولهذا قالوا، وهو قول يحتاج إلى مزيد تحرير، قالوا إن الله لا يطلق عليه أنه عرف أو عارف، وإنما صفته العلم وهو عالم سبحانه وتعالى، لأن المعرفة في الغالب أنها لا تطلق إلا على ما يسبقه جهل. ولكن يشكل عليه طبعا مثل ما جاء في الخبر، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، وأيضا جاء طبعا في حديث بن عباس في إرسال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ اليمن، قال إلى أن يعرف الله، إلى أن يعرف الله. فعلى كل حال الأمر طبعا ليس ذا إشكال كبير، ولكن أحببت إثارتها لطلبة العلم لمزيد من النظر والتمحيص، وإلا يبدو لي أن الأمر ليس كبيرا أو ليس بذي إشكال كبير. فقال المعرفة والعلم يعني متقاربة، وإن كان طبعا لا يطلق على الله من حيث الأسماء والصفات، لا يقال إن الله عارف، لا شك أنه عالم، ولكن يقال إن باب الأفعال أوسع من باب الصفات، وباب الصفات أوسع من باب الأسماء، فبحيث أنه يعني ممكن يقال يعني يعرف، ولكن لا يقال عارف إلى آخره، كما هو معلوم في بابه. فمعرفة العبد ربه، وسوف يأتي مزيد تفصيل لهذه المسألة، وكذلك معرفة الدين ومعرفة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فشرع في مزيد التفصيل، فإذا قيل لك من ربك، إذن بدأ يبين كيف يعرف العبد ربه. فإذا قيل لك من ربك، فقل ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه. إذن الرب لا شك أنه من أسماء الله عز وجل، بل حتى قيل إنه الاسم الأعظم. والشيخ وضح أن الرب من التربية، تقول ربي الله الذي رباني، فكأن الرب مشتق من التربية، والتربية هي يعني التدرج في الوصول إلى الكمال، أو الوصول إلى الصالح، أو الوصول إلى العلم إلى آخره. فيربى بمعنى أنه يعلمه متدرجا، أو ينعم عليه متدرجا، فكل ما كان في تدرج. ولهذا قال كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فالأصل في التربية أنها تأخذ بالمربى بالتدريج، وهذا هو الذي ينبغي أن يفقهه، لا سيما أن الناشئون في طلب العلم، أن يتدرجوا وأن يبدأوا كما يقال بصغار العلم قبل كباره. فالله سبحانه وتعالى ربانا، قال الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه. وهذا ما دام الشيخ رحمه الله عقد هذا الأمر لمعرفة الله سبحانه وتعالى، فنحن نعرفه من خلال نعمه ومن خلال تربيته لنا سبحانه وتعالى بنعمه. وسوف يأتي الأدلة على ذلك وبسط مزيد من المعنى حول الأدلة. فالله الذي رباني وربى جميع العالمين. تلاحظ أيضا لغة الشيخ السهلة واليسيرة والتي يخاطب فيها كما قلنا كل الطبقات، فمثل هذه العبارة تدخل للقلب ويفهمها كل سامع. فقال الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه. سيأتي الكلام على العالمين في شرح الحمد لله رب العالمين، وأيضا سيأتي على النعم إن شاء الله. قال وهو معبودي ليس لي معبود سواه. الشيخ رحمه الله أتى بهذه العبارة لفقه دقيق، وكان بإمكانه يقتصر على ما سبق ويقول والدليل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين. أراد أن يوضح أن المراد بالرب هنا بمعنى المعبود. حينما قال رب، لفظ رب قد لا تفيد معبود، يعني لا تفيد بالصريح، وإن كانت تفيد طبعا بالالتزام أو بالتضمن. ولهذا قال وهو معبودي، لأن الربوبية تستلزم الألوهية، والألوهية متضمنة الربوبية. فالمقصود من الربوبية هي العبودية، فهو ربي بمعنى معبودي. ولهذا قال وهو معبودي، يعني أعبده سبحانه وتعالى. والعبادة سيأتي أيضا مزيد لمعناها وتفسيرها إن شاء الله بما يوضح، وإن شاء الله أرجو أن نتمكن في هذه الجلسة إن شاء الله من إيضاحها. وهو معبودي ليس لي معبود سواه، بمعنى أنه التوحيد وإفراد الله عز وجل بالعبادة على ما سوف يأتي مبسوطا إن شاء الله. قال والدليل قوله تعالى، يعني الدليل أن 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 الرب بمعنى الذي رب. قال الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين هذا دليل على معنى الربوبية، وأيضا تدل على أنه رب بالنعم. فالشيخ يعني كان دقيقا في فقهه واستنباطه. طبعا الحمد كما ذكر العلماء ألف ولام الاستغراق، تستغرق جميع المحامد. اللام الحمد لله لها معنيان، إذا أضيفت للمعاني فهي تفيد الاختصاص، وإذا أضيفت للأعيان فهي تفيد الملك. فحينما نقول الملك لله، الملك عادة يتعلق بالأعيان، السماوات والأرض والمخلوقات لله بمعنى ملك الله سبحانه وتعالى. وحتى في بني آدم حينما تقول البيت لمحمد، أي ملك له. لكن حينما تأتي بالمعاني مثل الحمد فهي تفيد الاختصاص، كما لو تقول مثلا يعني فيما يتعلق بالناس الخلق الحسن لفلان مثلا، أو الشل يعني أو العلم أو علم فلان أو علم لفلان، فهذه تفيد ليس ملكا، تفيد اختصاصا. فالحمد لله، الحمد كما قلنا مستغرق جميع المحامد، ولله بمعنى مستحق لله ومختص به لله سبحانه وتعالى. والحمد طبعا هو الثناء على الله سبحانه وتعالى مع حبه وتعظيمه. لاحظ، الحمد ثناء مع الحب والتعظيم، والمدح ثناء لكن لا يستلزم حبا. تثني على الإنسان، تمدحه بصفات حسنة فيه أو لجميل فعله، لكن لا يستلزم حبا. والشكر يكون فيه ثناء لكنه مقابل نعمة، الشكر مقابل نعمة. لكن الحب ثناء، الحمد ثناء مع حب وتعظيم ولا يكون أيضا مقابل نعمة، والمدح ثناء من غير لا يستلزم حبا. والحمد هنا كما قال مستغرق لجميع المحامد، فكل المحامد يستحقها الله سبحانه وتعالى طبعا لنعمه ولواسع فضله ورحمته وكل ما أضلنا به سبحانه وتعالى من نعم. فالحمد لله رب العالمين. فذكر الحمد هنا إشارة إلى النعم، إشارة إلى النعم، لأن الشيخ يستدل يقول الذي رباني ورب العالم جميع العالم بنعمه، فحينما قال الحمد لا شك أن تفيد أن لله سبحانه وتعالى ما استحق عليه الحمد، الذي استحق من أجله الحمد سبحانه وتعالى، فخلقنا وأوجدنا وأكرمنا وأنعم علينا وأكفانا وآوانا وأغنانا في نعم، كما قال سبحانه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. رب العالمين أيضا رب تفيد معنى الربوبية. العالمين جمع عالم، والعالم اسم جنس، العالم اسم جنس، ويجمع على عالمين ويجمع على عوالم، يجمع على عالمين أو عالمون وعالمون وعوالم. والعالم كما قلنا اسم جنس، ولهذا تعدده نقول عالم حيوان، عالم ملائكة، عالم إنس، عالم جن، عالم نبات، عالم إله، عالم أشكال، فإذا جمع صار عوالم أو عالمين، وعالم الأحياء، عالم الأموات، عالم الغيب، عالم الشهادة إلى آخره، عالم ليس عالم عالم. وسمي عالم إما من العلم، لأنه إما عن طريقه يحصل العلم أو لا يكون أو لا يمكن تحصله إلا بعلم، سواء عالم السماوات، عالم الأرض، عالم بني آدم، عالم الجن، عالم الملائكة، لا يدرك إلا بعلم فيسمى عالم من العلم، أو من العلم بمعنى أنه علم على ما أضيف إليه، عالم الجن، عالم الملائكة، فهو عالم عليها، فهو إما من العلم أو من العلم، ولا مانع من إرادة المعنيين. ولهذا قال وكل من سوى الله عالم، هذه كلمة جميلة جدا، وهذه كلية كما يقال ليس فيها استثناء، كل من سوى الله عالم، فالله رب كل شيء ومليكه، فكل من سوى الله عالم، بمعنى لا شك الله لا يدخل في العالم، فكل من سوى الله عالم، وهذه كلمة جامعة، فالله رب كل شيء، رب كل شيء ومليكه سبحانه وتعالى. ثم قال وأنا واحد من ذلك العالم، أيضا هذا جميل، كما قلنا لغة الشيخ السهلة واليسيرة، كما قال رباني ورب جميع العالم بنعمه، قال هنا أيضا وأنا واحد، يعني تقريب للمعنى، فهذا هو العالم وكل ما سوى الله عالم، وأنا واحد من ذلك العالم، يعني أن الله هو ربي وأنني أحمده سبحانه وتعالى وأنه منعم علي. ثم قال نعم،
قال رحمه الله تعالى فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات السبع والأرضون السبع ومن فيهن وما بينهما، والدليل قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون، وقوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين.
ثم قال رحمه الله مزيد لبيان معرفة العبد ربه، فلما عرف الرب ودليل هذا التعريف انتقل إلى مزيد من المعرفة فقال: فإذا قيل لك بما عرفت ربك. أيضا هذا كما قلنا صيغة سؤال وجوابها جميلة، ثم أيضا مزيد من التعريف، ومن يعني أسهل الطرق وأيسرها في التعريف عن طريق الأسئلة أو عن طريق السؤال والجواب بلفت النظر لما لفت إليه الشيخ في قوله بآياته ومخلوقاته. بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته. الحقيقة أن ما ذكره هو كله مخلوقات الله، الليل والنهار فهي كلها مخلوقات، لكن كان الشيخ يعني أراد أولا أن يورد الصنفين الآيات والمخلوقات، وإن كانت المخلوقات لا شك فيها آيات والآيات هي مخلوقات، لكنه كأنه أراد أن يخص اسم الآيات بالمتغيرة والتي بالفعل يعني يلفت النظر تغيرها وتقلبها وغروبها شروقها دخولها خروجها تقلب أحوالها، فجاء فسمى هذه آيات. والمخلوقات غالبا قصد بها الثوابت، وإن كان كلها الحقيقة آيات فيها آيات وهي كلها مخلوقات، لكن أحيانا الإنسان يا إخواني في الأشياء الثوابت لا تلفت نظره لأنه يراها ثابتة مستقرة، وأي شيء تعايشه لا تلتفت إليه. ولهذا أنت حينما تكون في بلد غريب تلاحظ شيء لا يلاحظه أهل البلد، والغرباء إذا جاءوا عندنا سألوا نسلة ما انتبهنا إليها، لأن عايشين في البلد عايشين في هذه المواقع وفي هذه الديار وفي هذه الأحوال لم يلتفت إليها نظرنا لأننا عشناها، بينما الغريب لا جديد عليه. فغالبا الثوابت والسواكن لا يكون فيها ذلك اللفت النظر، ولهذا الشيخ حاول أن يذكر النوعين حتى يلفت نظرا للجميع للسواكن وللمتحركات. فلهذا قال رحمه الله: فقل بآياتي ومخلوقاتي. ومن آياته، ولهذا أيضا إبراهيم عليه السلام قال الله عز وجل له: وإذ قال إبراهيم رب وإذ قال إبراهيم لأبيه وآزر أتتخذ وصما آلهة إني أراك وقومك في وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون، فلما جن عليه الليل رأى كوكبا فقال هذا ربي، فلما قال هذا القمر هذا ربي، فقال الشمس لأنها متحركة. فهنا قال: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. ومن مخلوقاته طبعا من آياته طبعا للتبعيض، ليست هذه كل الآيات، الآيات كثيرة جدا في النبات وفي الحيوان وفي أنفسكم فلا تبصرون، لا 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 لا, لا تنحصر، والقرآن مليء بلفت النظر لأنواع من الآيات. لكن الشيخ نظرا كما قلنا لأنه يؤلف رسالة يسيرة لمبتدئين من طلب العلم وفي طلب العلم أو حتى للعامة، فأتى بأمور يسيرة جدا وهي مفهومة ومدركة، ينطلق منها من شاء المزيد إلى ما هو أكبر وما هو أيضا أكثر إن صح التعبير أكثر تعقيدا. فقال: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. طبعا تعرفون أن الآيات هي العلامات والآيات هي الحجج والبراهين، فمن الآيات بمعنى هنا عرفته بآياته بمعنى بما تقوم به علي الحجة ويقوم به علي البرهان. ولهذا في كثير من القرآن لآيات لقوم يعقلون لقوم يتفكرون، فكل ما أتى به قال لآيات، سواء في الآيات كما قلنا المشاهدة هذه من الليل والنهار والمخلوقات، أو حتى من الآيات النوع آخر من الآيات وهي ما جاءت به الرسل، يعني ما أتت به الرسل من الوحي هو آيات، والقرآن آيات بينات ففي حجة، لكن هذا نوع آخر قد يأتي مزيد بيان له. لكن الشيخ يتكلم هنا عن الآيات العينية والآيات المخلوقات، لكن لا يتكلم عن الآيات الفكرية، لا يتكلم عن الآيات العلمية والفكرية. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. ومن مخلوقاته السماوات السبع والأرضون السبع وما فيهن وما بينهما أو ومن فيهن وما بينهما. ثم شرع في الاستدلال على أن هذه من الآيات فقال والدليل قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، يعني من آيات خلقه، من آيات استحقاقه العبودية والربوبية سبحانه وتعالى، فآياته على 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 أنه الخالق وعلى أنه المالك وأنه مدبر وأنه متصرف، ومن الآيات أيضا على أنه هو الرب وحده المستحق للعبادة، الإله المستحق للعبادة. فقال ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. أنا أحسب أن الشيخ كان عنده من الفقه الدقيق أنه اختار هذه الآية للاستدلال، بينما القرآن فيه كثير ما يشير إلى الشمس والقمر والليل والنهار في غير هذه الآية، لكنه اختار هذه الآية لما فيها من الانتقال المباشر للغرض من الآية وهو تحقيق الألوهية. فقال ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر. إذن هذا هو الغاية من هذه الآيات، وهي الاستدلال بها على توحيد الألوهية وعلى استحقاق الله سبحانه وتعالى أن يفرد وحده سبحانه بالعبادة. فقال لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن. فلاحظ قوله الذي خلقهن، مما فعلا يوضح وجه استدلال الشيخ من آياته بما عرفت ربك عرف بآياته ومخلوقاته. فالشيخ أورد هذه الآية والله سبحانه وتعالى واسجدوا لله الذي خلقهن، بمعنى كان حقك أيها المكلف أيها العاقل أن تستدل بمخلوقات الله عز وجل وبآياته المتحركة والساكنة على استحقاقه سبحانه وتعالى للعبودية وإفراده بالعبودية. واسجدوا لله الذي خلقهن، فلا شك طبعا أن 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 المخلوق لا يمكن أن يكون ربا ولا يمكن أن 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 أن, أن, أن يصرف له ما يصرف للخالق وحده سبحانه وتعالى. وسيأتي معنا مزيد كلام إن شاء الله عن إثبات توحيد الألوهية، أنه لا يكاد أحد من أهل الأرض أو المكلفين من يعتقد أن السماوات والأرض والنبات والحيوان والناس والجن أنه خلقها غير الله، لا يكاد أحد ينكر الله سبحانه وتعالى باعتباره ربا خالقا. ولهذا قال واسجدوا لله الذي خلقهن، دل على أن الذي خلقهن مسلم عندهم، وهم يعلمون أن الله هو الذي خلق الشمس والقمر وهو الذي خلق الليل والنهار وهو الذي خلق السماوات والأرض، وهم على الأسف يوجد في الخلق من يسجد للشمس ومن يعبد الكواكب ومن يعبد غيرها. وقد يكون أيضا هذا إرادة للتمثيل، بمعنى أن هناك من يعبد غير الله، من يعبد غير الشمس والقمر، يعبد الشجر، يعبد النجوم، يعبد الكواكب، يعبد وقد يعني ويعبد الأصنام. فالمستحق العبادة هو الذي خلق ذلك كله، ولهذا قال واسجدوا لله الذي خلقهم إن كنتم إياه تعبدون. هذه الصيغة فيها أولا من الإفراد الله بالعبادة، وفيها من اللوم على هؤلاء الذين لا يعملون عقولهم ولا أفكارهم، وفيها من وجوب إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، فقال إن كنتم إياه تعبدون. ومعلوم أن هذه الصيغة تفيد يعني وجوب ولزوم إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، ولهذا قال إياه تعبدون. ومعلوم أن تقديم المعمول على العامله يفيد الاختصاص كما يقول أهل اللغة. واستدلنا كذلك هذا الاستدلال بالآيات الشمس والقمر والليل والنهار. المخلوقات وقوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حديثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا هو خلق الأمر تبارك الله رب العالمين. لو أن الشيخ يعني اقتصر على هذه الآية دليلا للأمرين لكان كافيا، لأن فيها الليل والنهار وفيها السماوات والأرض بل وفيها زيادة النجوم إلى آخره. لكنه كما قلنا أورد الآيات الأولى لفقه دقيق للشيخ أشرنا إليه. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، أيضا إثبات أن الله سبحانه هو رب كما قال الشيخ ما عرفت ربك، وأنه خلق السماوات، وهذا كما قلنا هو مسلم لدى المكلفين أو جملة أغلب المكلفين. ثم استوى على عرش سبحانه وتعالى استواء يليق بجلاله، وأيضا يفيد العلو له سبحانه وتعالى. يغشي الليل النهار، بمعنى أنه سبحانه وتعالى يدخل الليل النهار والنهار في الليل، كما أيضا جاء في الآية الأخرى يطلبه حثيثا، يعني النهار يطلب الليل حثيثا. لا شك أن يطلبه الضمير يعود على أقرب مذكور، وأقرب مذكور هو النهار، فالنهار هو الذي يطلب الليل، ويدعو أن الأصل هو الليل وأن النهار تابع للليل، يطلبه حديثا طبعا من حيث طبعا الدخول الليل والنهار، أو من حيث كذلك أيضا اختلاف الأوقات في الشتاء والصيف، من حيث أن هذا يطغى على هذا وهذا يطغى على هذا بحكمة الله سبحانه وتعالى وخلقه وتدبيره. والشمس والقمر، يعني خلق السماوات وخلق الشمس والقمر، ولهذا منصوبة هنا، بينما في سورة النحل مرفوعة كما هو معلوم. والشمس والقمر والنجوم مسخرات، يعني خلقها مسخرات، ومسخرات حال، مسخرات حال منصوب على الحالية. والشمس والقمر والنجوم، وقد تكون أيضا مسخرات تعود على حتى السماوات والأرض والليل والنهار، وكل المخلوقات مسخرات بأمر، وإن كان أكثر ما يلفت النظر هو فيما يتعلق بالشمس والقمر والنجوم باعتبار هي المشاهدة تحركها للناس. والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، فعبارة بأمره أيضا مما ينبغي ويجب على المتدبر أن يلتفت إليها. فكل هذه الأفلاك والمخلوقات والعوالم المتحركة والسائرة بأفلاكها هي بأمر الله سبحانه وتعالى، يقلب الليل والنهار، جعل الشمس ضياء والقمر نورا، وقدره منازل، كل هذا بأمره سبحانه وتعالى. ولهذا لو شاء أن يخلف لأخلف، ولهذا في أيضا ظاهرة الكسوف والخسوف كما تعرفون يحصل ما يحصل من انطفاء ضوء الشمس أو ضوء القمر لحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى، ومثلها كذلك طبعا النجوم من حيث النجوم السيارة والنجوم الثوابت إلى آخره. ثم قال سبحانه ألا له الخلق والأمر، هذا هو النتيجة، هذا هو النتيجة من الاعتبار، وهذا هو الذي ينبغي أن يتوصل إليه المتدبر والمتفكر والناظر، وهو أن الله سبحانه وتعالى له الخلق والأمر. الخلق هو الربوبية، والأمر هو الألوهية. الخلق هو التكوين، والأمر هو التدبير والتصريف والتغير الأحوال والثوابت والسائرات إلى آخره، كلها لله سبحانه وتعالى. ولهذا قال سبحانه ألا له الخلق والأمر. تبارك الله رب العالمين، تبارك يعني تعاظم سبحانه وتعالى، وله المجد كله وله الثناء كله سبحانه وتعالى. تبارك الله رب العالمين، وأيضا عبارة رب العالمين ولفظ الجلالة أيضا تفيد ما عقد له الشيخ هذا السؤال إذا قيل لك من ربك، وحينما قال الذي ربني وربى جميع العالمين، وقال الحمد لله رب العالمين، وهنا قال تبارك الله رب العالمين. نعم.
قال رحمه الله تعالى والرب هو المعبود، والدليل قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء، وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة.
ثم قال رحمه الله والرب هو المعبود، يعني الشيخ كما قلنا في 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 يعني عنده يعني كما يقال هدف في دعوته وفي ما توجه إليه. ولهذا قال في العبارة الأولى: وهو معبودي ليس لي معبود سواه، لما قال رباني وربى جميع العالمين بنعمه قال وهو معبودي. يعني يحاول الشيخ فعلا أن يركز على هذا الهدف الذي نصب نفسه له رحمه الله، وهو طبعا يلاحظ أن هناك تقصيرا ظاهرا لدى أهل العلم، وإن كانوا يعرفون خاصة في عصره، ثم وهم مشاهد يعني، وهو عدم العناية كثيرا بتوحيد الألوهية وتحقيق توحيد الألوهية وتحقيق معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله. فلهذا قال هناك وهو معبودي ليس لي معبود سواه، وقال هنا والرب هو المعبود. قد يكون هذا معروف يعني، ما يعني قد يكون لو كلمت عالما قال ربه المعبود، قال نعم هو معروف، لكنه في 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 فقه الناس وفي ممارسات الناس يحتاج الى مراجعه. وإذا قال الشيخ والرب هو المعبود، فلا ينبغي ان تذهل حينما تقول الله رب العالمين، أو تقول الله ربي، وقل من ربك رب، من ربك تقول ربي الله، أن تستحضر أنك حين تقول ربي الله أنك أن تستحضر أنه هو معبودي وليس لي معبود سوى، وأن الرب هو المعبود، يعني هو مستحق وحده للعبادة وأن يفرد بالعبادة. ولهذا استدل بهذه الآية العجيبة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. مما التفت إليه العلماء رحمهم الله، قالوا هذه طبعا سورة البقرة، هذا أول أمر أمر به الناس حينما تقرأ القرآن، أول أمر جاء في القرآن هذه الآية، أول أمر حينما تبدأ الفاتحة، كما أن الحمد لله هي أول ما افتتح به، أول ما أول الحمد لله رب العالمين. بل قالوا أيضا أهل الجنة آخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، فأوله الحمد لله رب العالمين وآخره الحمد لله رب العالمين، وأول أمر في القرآن هو هذه الآية، بمعنى الأمر بالعبادة. أول أمر وأنت تقرأ القرآن من سورة الفاتحة، أول أمر يقابلك هو هذه: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. فاستدلال الشيخ بهذا يعني عجيب ودقيق وعميق، والآية كلها في 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 مضامينها مليئة بالاستشهاد ومليئة بتوظيف، صح التعبير، توظيف توحيد الربوبية للاستدلال به على توحيد الألوهية. فقال اعبدوا ربكم الذي خلقكم، فالذي خلقكم هذه ربوبية وهو مسلمة عند كما قلت جماهير المكلفين وعند جماهير الخلائق، والخطاب للناس جميعا وليس للمؤمنين خاصة ولا للمسلمين، لكل الناس: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. والعبادة سيأتي بعد قليل إن شاء الله بيان معناها: اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. يعني لفت النظر بهذه الأمور الميسورة والسهلة، لكنها كما قلنا لأننا نعيشها لا ندركها، لكن حينما يلفت نظرنا القرآن إليها بالفعل: خلقكم والذين من قبلكم. أول خلقكم أنتم، ثم من قبلكم أحيانا سيذهل عن, 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 عن مخلوقات الله عز وجل. لعلكم تتقون، أي لتتقوا، تتقون طبعا التقوى معناها جامع، ولا أريد أن, 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 أن أزيد فيه أو أن أتوقف عند تفصيل الحديث عن التقوى، فالحديث عن التقوى واسع جدا، بل هي يعني وصية الله الأول والآخرين، والنبي صلى الله عليه وسلم في كثير من مجامعه ومواعظه يبدأها بالوصية بتقوى الله عز وجل. والتقوى يعني واسعة، قد تقول تقوى الأوامر واجتناب النواهي، فهنا قد يقول لعلكم تتقون، تتقون العذاب، تتقون مقت الله، مكره، عقابه، فالتقديرات في هذا كثيرة جدا، أي لتتقوا، لتحصل التقوى، لتحصل لكم التقوى. ثم أيضا ذكر الدلائل: الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء. كما قلنا غالبا الأشياء التي يعني التي يعيشها الإنسان يوميا لا تلفت نظره، والقرآن كثيرا ما يلفت لخلق السماوات والأرض والليل والنهار والشمس والقمر والنجوم والكواكب وفي أنفسنا وفي الأنعام وفي أشياء كثيرة جدا. ولعلكم إن شاء الله تحاولون وأنتم تقرأون القرآن أن ترون كيف القرآن يلفت النظر لكثير مما حولنا، مما يعني يزيد في الإيمان ويزيد في البرهان، ولا يشبع منه العلماء مهما كان. الرجل البسيط يفهم، والمتوسط وذو العمق العلمي والإعجاز العلمي لا ينتهي، وإن كان طبعا الأمور تحتاج إلى مزيد من التحرير. لكن على كل حال القرآن يعني أيضا لما نقول لكم إن القرآن كتاب هداية، وهذا مهم جدا أن يفهمه يعني كثير من يعني أهل العلم، وخاصة اللي يهتمون بالغوص على المعاني والغوص على البعض. لا، ينبغي أن يتقرر دائما، يكون حاضرا في الذهن أن القرآن كتاب هداية. ما معنى كتاب هداية؟ على حد قوله سبحانه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. لا نستطيع أن القرآن كتاب أحكام، ولا كتاب عقائد، ولا كتاب فلك، ولا كتاب تفسير، كتاب يعني قصص ولا أمثال أو ترغيب وترهيب. هو كل ذلك، القرآن مجموع ذلك، لأن المقصود منه الهداية. وإن كنا نركز على التوحيد وعلى الاهتمام بالتوحيد، لكن أيضا علينا أن نهتم بالأخلاق، بالفقه، بالأحكام، بالترغيب، بكل بتزكية النفس. يعني أحب الحقيقة، ولما أن أقف بعض الوقفة عند هذا الموضوع لأنه مهم جدا تربويا، وهو أن القرآن كتاب هداية. اقرأ أي آية في كتاب الله، طويلة أو قصيرة، تجد فعلا تجد الغرض من القرآن، الغرض من الآية. اقرأ كتاب، اقرأ آية أحكام، اقرأ آية قصص، اقرأ آية وعيد، اقرأ آية ترغيب، اقرأ آية أمثال، ستجد يعني لا يعني ما هو المقصود أو ما تتضمنه هذه الآية. تتضمن هداية النفس، تتضمن التزكية، تتضمن الرشاد، تتضمن الحياة السوية، تتضمن الحياة الطيبة، ليس فقط لإقامة الحد في الأحكام مثلا وحده، أو من أجل الزجر وحده، أو من أجل الترغيب وحده، المطلوب كل ذلك. مثلا حينما تقرأ آية من آية الأحكام، إن شئتم نقرأ سورة الطلاق أولها، أو إن شئتم في آية البقرة: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم. كم فيها من ليس الكلام فقط عن ما لم يقل العضل حرام ولا يجوز للأبي أو للزوجة، تكلم عن 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 خطاب نفس بشري، خطاب سواء للزوج، للزوجة، للولي، للعموم المجتمع. قال ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر عقيدة، ذلكم أزكى لكم وأطهر خلق وتزكية، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. في قضايا فعلا ليس كل كما يقال ليس أحمر وأبيض أو أحمر وأسود أو أبيض وأسود
الله يعلم جل تعالى القضية ما هي محسومة، قضية فيها مرونة، فيها أشياء الله يعلم يعني عسى أن تكرهوا شيئا يجعل الله فيه خيرين كثيرة كما في آيات كثيرة. حتى اللي بعدها، والوالدات يرعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعن رزقهن إذا تروا في مشاورة في رضا في تراضي في أو أقرأوا سورة الطلاق في أولها فيها ومن يتق الله جعل له مخرجا ذلك يعظ به مكان ذلك، يعني كلها ما هي يعني ليست حكما صارما وحده، وإنما فيها خطاب للي فالقرآن كتاب هداية. حتى لو قرأت قصار السور اقرأوا سورة الماعون كم فيها، أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل المصلين الذين هم صلاتهم ساهون الذين هم يرؤون ويمنعون. كم فيها من الشيطان عن المكذب بالدين وعن حق اليتيم وحق المسكين والمصلين والمرائين ومن المعون، كلها في أربع آيات. فالقرآن كتاب هداية بمعنى أنه يخاطب النفس البشرية بكل صح التعبير مكوناتها وبكل المؤثرات فيها، إن كان زجرا إن كان ترغيبا إن كان ترهيبا إن كان تزكية إن كان توحيدا إن كان إفراد الله بالعبادة إن كان أحكاما إن كان ردعا، بآية واحدة أحيانا بجملة واحدة. فهنا أيضا حينما تنظرون في المجموع، جعلنا لكم الله فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، ذكر جملة من الأمور التي تلفت النظر. الأرض فراشا كما قلنا هذه ثوابت الإنسان لأنه ما يعيشها لا 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 يعني يدرك الآيات فيها. فالله فراشا بمعنى أنها ممهدة صالحة للسكنة، لا يستقر الناس عليها في معاشهم وامتعتهم في بناء بيوتهم في مساكنهم في أجوائها في أهوائها في أشياء. والسماء بناء السماء سقفا محفوظا محفوظا لكم محفوظا أيضا. ولهذا مع الأسف أنه كما يقال حينما ظهر فساد في البر ما كسب الناس حينما قالوا الأوزون والأوزون فعلا نتيجة فساد الناس. وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. السماء هنا السحاب، السماء هنا السحاب، والعلماء واللغة أهل اللغة يقول كل ما علاك فهو سماء، حتى السقف يسمى سماء، سقف المسجد يسمى أيضا سماء. فخر عليهم السقف لا فيه السماء مع السقف. وانزل من السماء السحاب ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. سواء المطر الماء آثار الماء في لا شك طبعا الماء في حياة الناس، الله عز وجل جعل من الماء كل شيء حي، كل شيء حي فالماء داخل فيه. من الثمرات رزقا لكم أيضا في يعني لم يذكر النبات وإنما انتقل مباشرة إلى الثمرات لأنها هي المقصودة، المقصود من النبات الثمر سواء كان نخلا سواء كان زرعا سواء كان أي أنواع فاكهة إلى آخره، فالمقصود من ثمراتها. ثم ذكر سبحانه أنه رزقا لكم، وهذا كما أشر فيما سبق أنه ذكر الرزق مع الخلق، قرن الرزق خلقنا ورزقنا كما قلت في سابق، هنا أيضا تأكيد على قرن الخلق الذي خلقكم ثم قال رزقا لكم. قال فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، هذا هو الغاية أولها يا أيها الناس اعبدوا ربكم. فلما ذكر الدلائل والآيات والبراهين قال استنتاجا فلا تجعلوا، هذا ترتيب على ما سبق، فلا تجعلوا لله أندادا، والأنداد هما النظراء والأشباه، فتعالى الله عز وجل أن يكون له ند أو نظير أشبيه سواء في أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى أو في استحقاقه للعبادة. فالله سبحانه وتعالى وحده هو المستحق للعبادة، فقال فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون،
بمعنى وأنتم تعلمون أن غيره لا يستحق بالعبادة، لا يستحق العبادة، وأنتم تعلمون أنه وحده هو المستحق أن يفرد بالعبادة. ولهذا قال ابن كثير رحمه الله، هو العماد ابن كثير الإمام الحجة الثبت، توفي عام 774 رحمه الله، وهو إمام في التفسير وإمام في التاريخ وإمام في الحديث رحمه الله، وهو أيضا شافعي. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة، بمعنى أنه أن هذه الآية تدل على أن الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة، بمعنى المستحق أن يفرد بالعبادة. قد لا يعني الوقت يتسع لذكر أنواع العبادة، لكننا نتكلم عن العبادة، نتكلم عن العبادة من حيث تعريفها. المستحق وعدنا أن نتكلم عن العبادة من حيث تعريفها، وهو مهم جدا، لأن إذا عرفنا العبادة وحررنا معناها ينسحب على يعني أو حتى ضابط لنا حتى نعرف أنواع العبادة أو حتى ما يدخل في الأعمال من العبادة وما يدخل العبادة طبعا. وأظن أيضا قد يأتي للشيخ فيها كلام، في كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عرف العبادة بأنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال أو الأعمال الظاهرة والباطنة. العبادة طبعا هي معروفة من العبادة من عبدا، والعبادة طبعا التعبيد هو التمهيد، وأيضا الخضوع يعني والاستسلام كلها بمعنى، ولهذا يقول الطريق معبد بمعنى ممهد ومدلل والتذلل. فالشيخ رحمه الله يعرف العبادة بأنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. تعريف الحقيقي جميل وجامع وسلس وسهل. هناك تعريف آخر يعني إذا كان يعني تريدون مزيد تعريف، وهو تعريف يكاد يكون أشبه بتعريف يعني لأهل الصنعة والمهتمين بالتعريفات الحدودية، وهو للإمام بن عقيل أبو الوفاء بن عقيل الحنبلي، له تعريف للعبادة يقول: هي ما أمر به شرعا، ما أمر به شرعا من غير اضطراد عرفي ولا اقتضاء عقلي. نقف عند التعريف قليلا ثم ننتقل لتعريف شيخ الإسلام، وهو أسلس وأوضح، لكن هنا لا مانع لمزيد من الله يعني لمن يرغبون في يعني فهم هذا التعريف. هو لطيف يعني من حيث كما قلنا من حيث الصنعة ومن حيث فهو ما أمر به شرعا. فإذا العبادة بابها الشرع، فلا تأتي إلا من الشرع، فقال ما أمر به شرعا. والعبادة طبعا مأمورة، ليست منهيات العبادة، لأن الإنسان يأتيها والإنسان لا يأتي المنهي يأتي بالمأمور، ولهذا قال ما أمر به شرعا من غير اقتضاء عرفي، يعني لا تخضع للعادات ولا للأعراف. فالله لا يعبد ولا يتعبد بمستحسن العادات ولا بمستحسن الأعراف، من غير ما يقتضيه العرف، من غير اضطراد عرفي، من غير اضطراد عرفي، من غير اضطراد عرفي، بمعنى ليس خاضع للعادة ولا اقتضاء عقلي، ولا اقتضاء عقلي، بمعنى أيضا أن العبادات لا تخضع، وإن كانت معقولة طبعا ولا حكم، لكننا لا نعبد الله أيضا بمستحسنات عقولنا، لا. العبادة مصدرها الشرع، فهذا التعريف جميل في حصر مصدر العبادة وهو الشرع، لا العادات ولا المعقولات. وإن كان العبادة معقولة طبعا، والعبادة يعني لها حكم ولها معقولات، لكننا لا نعبد الله بمستحسنات عقولنا ولا بما عليه اضطردت عليه عاداتنا، وإنما نعبد الله بما شرع ونعبد الله بما أمر عن طريق رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وعن طريق طبعا الوحي الكتاب والسنة. لا عن طريق العادات ولا عن طريق العقول، وإن كان كما قلت العقول العبادات كثير منها معقول المعنى ومفهوم، لكنها ليس لأن العقل أتى بها وليس لأن العقل استحسنها، وإنما لأن الشرع أتى بها. فهذا هو تعريف الإمام أبي الوفاء ابن عقيل رحمه الله. أما تعريف شيخ الإسلام فهو تعريف جامع وسلس جدا ومنتظم لكل أطراف إن صح التعبير أو أنواع العبادة. فقال رحمه الله: هو اسم جامع، العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. هذا ضابط جميل، ما يحبه الله ويرضاه، محبه ورضاه. وطبعا نحن لا نعرف أن الله يحب هذا ويرضاه إلا عن طريق رسوله صلى الله عليه وسلم. نحن لا نعرف أن هذا من محاب الله ومن مراضيه إلا عن طريق الشرع، الكتاب والسنة. فأولا العبادة لا بد أن تكون محبوبة لله وأن يكون يرضى الله عز وجل عنها، وهذا كما قلنا طريقه الشرع. من الأعمال من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. إذن العبادة في عبادة قولية كالتسبيح والذكر إلى آخره والشكر، وعملية ظاهرة كالركوع والسجود والصلاة والحج إلى آخره، وباطنة ظاهرة وباطنة هي أعمال القلوب، عبادات القلوب من الحب والخشية والخشوع والرغبة والرهبة، كل أمور قلبية. والأمور القلبية أدخل ومهمة ودقيقة، وأحيانا هي التي تحكم الظاهر. فالرياء والإخلاص هذه أمور قلبية، ولا نحكم على أحد بأنه مخرص كما أن لا نحكم على أحد بأنه مرائي، وإنما نتكلم عن الإخلاص وعن الرياء ونحذر ونبين ونرغب، لكننا لا نحكم على أحد بأنه رأى في عمله أو أخلص في عمله، هذا بينه وبين الله عز وجل. ولهذا يوم القيامة الله عز وجل يحاسب الناس على أعمالهم، كما هو معروف في قضية هذا يقول ربي قاتلت لتكون كلمتك العليا، قال كذبت وإنما قاتلت ليقال شجاع. لا نعرف قاتل شجاع أو رياء، لا ندري. ومثله القارئ القرآن ومثله طالب العلم إلى آخره، فهذه أمور لا نعرف المرائي من المخلص، لكن أعمال قلبية وهي تؤثر قطعا وجزما على الأعمال الظاهرة. ولهذا هذا التعريف لهذا العبادة من أجمع التعريف وأجملها وأيسرها أيضا، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فأعمال القلوب وإن كان الضابط الحقيقة يعني ضابط المحبة ضابط جميل، بمعنى أنه ما يحبه الله. وأحيانا يعني قد لا يعني إذا تردد العبد في شيء يستطيع أن يتأمل هل هذا مما يحبه الله؟ فإذا كان مما يحبه الله فليقدم عليه، وإذا كان مما يرضاه الله فليقدم عليه. فهذا الضابط دقيق. ثم إن العبادة أيضا للنية فيها مدخل كبير جدا، بل لا تكون عبادة إلا بنية، لا تكون عبادة إلا بنية. فعلا الذي يفرق الشيء أن يكون عبادة أو غير عبادة هو النية. وكل العبادات لا يمكن يدخلها العبد إلا بنية، أو لا تصح منه ولا تستقيم إلا بنية، إن كان صلاة أو حج أو صيام أو غيره. بل العادات بالنية تصبح عبادات، العادات بالنية تتحول إلى عبادة، كما أن العبادة بالنية أيضا قد تفسد، تفسدها النية كما الرياء أو غيرها. فمثلا العادات كما قال السلف: إنني أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. فإذا احتسب نومته أصبحت عبادة، بمعنى إذا نوى بنومه التقوي والقوة وليقوم نشيطا ليعبد الله آخر الليل أو ليعبد الله أو ليعمل في الصباح عملا نشيطا لينفع أهله والمسلمين إلى آخره، فالنوم عادة، سيأتيك شتاء أم لم تشاء، لكنك إذا نويت النية الطيبة يصبح عبادة تثاب عليها. مثل السفر، أنت تسافر، فهي تسافر يعني لبلد ما، الأصل في السفر أنه مباح، لكن حينما تنوي زيارة أخ لك في الله أو زيارة قريب يصبح السفر عبادة، بخلاف سفر العبادة كسفر الحج، هذا بطبيعته عبادة. كما أن سفر السفر يكون معصية، إذا سافر ليسرق أو سافر ليزني أو سافر، كما أن الذي من سافر إذا سافر ليزني ثم تاب تحول سفره لسفر مباح، أثناء السفر تاب عقله، يعني عزف عن أن يأتي بهذه المعصية، إذن يتحول هذا السفر من معصية إلى عادة. ناهيك إذا قلبه أيضا إلى أن يقول تاب يا الله عز وجل، لا، إذن أستبدل هذا وأزور صديقي فلان في الله في نفس البلد اللي كان متوجه ليعمل السوء، أصبح تحول إلى عبادة. فإذا النية لها مدخل كبير، بل هي لا يتصور أن 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 يعني أن تكون عبادة إلا بنية. إذا نتوقف عند هذا القدر عند أنواع العبادة، ولعلنا إن شاء الله يسر الله وقتا آخر نكمل فيه هذا الكتاب المبارك. وقبل أن نأتي الأسئلة أيضا، كنا أثرنا موضوع الفرق بين النبي والرسول، وعند قول الشيخ رحمه الله لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، فجمع بين صفتي النبوة والرسالة، وقلنا إن هناك يعني كلاما لأهل العلم في هذا الموضوع، أحببنا منكم مشاركات فيه، فلا أدري هل رجعتم الموضوع بقضية الفرق بين النبي والرسول، وإن كان بعضكم أثار في الجلسة الماضية إثارات حسنة، لكن ما أدري هل أحد منكم راجع الموضوع؟ طلش منو؟ أي ما راجعته ما كل حال. أيضا هذه ورقة بس ما ذكر صاحبها اسمه حسن، لو كان ذكر اسمه حتى ننوه به نشكره. يقول تعريف النبي والرسول: الرسول ما أوحي إليه بشرع جديد وأمر بتبليغه لقوم مخالفين له. النبي ما أوحي إليه بشرع من قبله وأمر بتبليغه لقوم موافقين له. تقريبا كما ذكر الشيخ هنا وكما هنا، الغالب أن هذا هو التعريف المستقيم مع النصوص، وإلا الجمهور يعني التعريف السائد هو أن الرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، والنبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه. لكن هذا كما قلنا يعني وكما هو يعني تدل عليه النصوص أنه ليس دقيقا، لأن الله عز وجل يقول: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي. فالنبي مرسل والرسول مرسل، وما أرسل من قبلك من رسول ونبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. بل الله عز وجل قال في أنبياء بني إسرائيل: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والأحبار والرباني والأحبار إلى آخر الآية، مما يدل على أن الأنبياء بالفعل يعني يبلغون أقوام، لكنهم لا يأتون بشرع ولا أيضا وهم في أقوام، ليسوا كما قال يعني الرسول لقوم مخالفين والنبي لقوم موافقين، وإنما يتم رسالة أو برسالة من قبله. فهذا هو الحقيقة المعنى المحرر في هذا إن شاء الله.
شكر الله لمعالي شيخنا ما بين، ونسأل الله تعالى أن يزيل له الأجر ويضاعف له المثوبة على ما أفادنا به في هذه الدورة من خلال شرحه لهذا المتن المبارك الأصول الثلاثة للشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. ونستأذن معانيه بهذا التنويه، حيث ستنتهي هذه الدورة بنهاية درس يوم الثلاثاء الموافق 13 من الشهر الثامن إن شاء الله، وستبدأ بعدها دورة قصيرة تسمى بالدورة الرمضانية، وهي تختص بشهر رمضان المبارك ضمن نشاطات مؤسسة الدعوة الخيرية، وذلك مع كوكبة من علمائنا المباركين وفقهم الله وأمدهم بعونه وتوفيقه، وهي مجدولة على النحو الآتي: الأربعاء 14 من الشهر الثامن محاضرة لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان بعد صلاة المغرب بعنوان زكاة المال وزكاة الفطر ومخالفات يقع فيها بعض الصائمين، في نفس اليوم في يوم السبت 17/8 محاضرة لسماحة مفتي عام المملكة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ مفتي عام المملكة حفظه الله، وهي بعنوان دخول شهر رمضان وفضائله بعد صلاة المغرب. في نفس اليوم يوم السبت 17/8 محاضرة لمعالي الشيخ عبد الله بن حنين بعنوان أهل الأعذار في الصيام بعد صلاة العشاء. في يوم الأحد 18 من الشهر الثامن محاضرة لمعالي الشيخ أحمد سير مباركي بعنوان المفطرات في الصيام بعد صلاة المغرب. في يوم الأحد 18 من الشهر الثامن محاضرة لمعالي الشيخ سعد الشتري بعنوان أحكام صلاة التراويح والقيام والاعتكاف بعد صلاة العشاء. في يوم الاثنين 19 من الشهر الثامن محاضرة لمعالي الشيخ شيخنا صالح بن عبد الله بن حميد بعنوان تعبد النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان واجتهاده في العشر الأواخر بعد صلاة المغرب. في نفس اليوم الاثنين 19 من الشهر الثامن لقاء مفتوح مع معالي الشيخ عبد الله الغديان بعنوان فتاوى رمضانية وذلك بعد صلاة العشاء، وسوف تصدر إعلانات متنوعة بهذا الشأن إن شاء الله وتوزع على طلاب العلم. هذا والله نسأل أن يوفق الجميع لما فيه رضاه، ونعود للأسئلة وننتقل للإخوة في الرياض إذا لديهم أسئلة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم معالي الشيخ صالح، وأستأذن معاليكم في طرح بعض الأسئلة. هذا سائل معالي الشيخ يقول: سمعنا أن سماحة والدكم رحمه الله عندما كان قاضيا في القصيم قد قرأت عليه السيرة المطولة للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله هي مخطوطة، فهل هذا صحيح؟ وهل هذه المخطوطة موجودة الآن وهل طبعت أم لا؟
مقطع السلامات،
الصوت ما هو واضح شيء،
مقطع في تقطيع شوي.
أحسن الله إليكم، هذا سائل يقول: سمعنا أن سماحة والدكم رحمه الله عندما كان قاضيا في القصيم قد قرأت عليه السيرة المطولة للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وهي مخطوطة، فهل هذا صحيح؟
الآن طبعت أم لا؟ الوالد يعني؟ والله كل حال السؤال غير يعني يبدو أنك تسأل تقول أن الوالد رحمه الله قرأت عليه سيرة الشيخ عبد الوهاب مخطوطة، لا أعرف شيء من هذا، لكن أعرف أن الوالد رحمه الله في حلقاته تقرأ عليه كتب مطولة ومنها سيرة الشيخ عبد الوهاب، وأنا قرأتها على الوالد رحمه الله كاملة، وتقرأ عليه يعني سيرة الشيخ محمد الوهاب وأيضا سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم للشيخ محمد الوهاب، وكذلك سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله الشيخ عبد الله ابن الشيخ محمد الوهاب، وتقرأ عليه كتب كثيرة مطولات سواء في البداية ونهاية الكثير أو في غيره من الكتب، كما أنه تقرأ عليه طبعا متون كشرح كالزاد المستقنع وشرحه الروض المربع، وأيضا متون في النحو والفقه وبلوغ المرام وغيرها، لكن مخطوط لا يعني لا أعرف إلا إذا كان يعني في البيت قراءة، خاصة لأن الوالد رحمه الله له عناية بالمخطوطات كثيرا، له عناية بالمخطوطات ويهتم بها كثيرا، يقتني منها شيئا كثيرا، وأيضا يعني تقرأ عليه ويهتم في تحريرها ويهتم في الإفادة منها، ولا سيما إما غير المطبوع أو أحيانا يقارن بين المطبوع والمخطوط، وهذا كثير يحاول يقارن بين المخطوط، وخاصة في بعض كتب المذهب وغيرها وكتب الشيخين الشيخ ابن تيمية رحمه الله والإمام ابن القيم وكتب المذهب كما قلت وحواشي المذهب وغيرها، إذا كان المخطوط موجود أحيانا يقرأ المطبوع مقارنا بالمخطوط لمزيد من التحرير والتصحيح.
أحسن الله إليكم على الشيخ. وهذا سائل يقول: ماذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في شهر شعبان؟
كان استعن شعبان. على كل حال مما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم أكثر شعبان، وكان أكثر ما يصوم، أو كما قالت عائشة رضي الله عنها ما رأيت أكثر ما يصوم النبي صلى الله عليه وسلم من شعبان، لكنه ما صام شهرا كاملا، ما صامه شهرا كاملا، فهذا هو الذي ورد فيما يتعلق بالصيام. طبعا فيما يتعلق بصيام يوم الشك معلوم أنه إنها نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصام يوم الشك، وهو آخر يوم من شعبان، بمعنى حينما لم تتضح الرؤية أو لم يعرف، فيصومه أحد يريد أن يصومه احتياطا على أنه يصوم يوم الشك احتياطا على أنه من رمضان، هذا لا يجوز. وجاء في حديث عمار: من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله إليكم على الشيخ. وهذا سائل يقول: ما هو الدين
هذا سائل أحسن الله إليكم يقول: نرجو توضيح معنى الرب في قوله في قول يوسف عليه السلام: إنه ربي أحسن مثواي.
الشيخ هنا عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله ذكر كلاما قد لا يكون يعني يحتاج تحرير، وهو يقول في الرب، يقول: والرب المالك والسيد، ولا يطلق إلا على الله تعالى. هذا محل نظر أن الرب لا يطلق إلا على الله، ولهذا قال: رب الإبل ورب المال ورب البيت، بمعنى مالكه، فيعني ما لا يبدو أن هذا يعني يحتاج إلى مزيد نظر وتحرير. والله أعلم في قوله إنه ربي أحسن مثواي قد يكون مراده عزيز مصر، لأنه في بيته ولأنه أيضا أحسن إليه، فلا مانع من إطلاق ذلك على السيد وصاحب البيت أو صاحب المكان.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل تنصح بقراءة تفسير الجلالين؟
لطالب العلم نعم، وهو طبعا موجود مقرر حتى في كتب المقررة، أظن في المعهد العلمي موجود ومقرر كتاب الجلالين لطالب العلم، كما قلنا في أول هذه اللقاءات المباركة أن ابن عقيل يقول: طالب العلم هو كضالة الإبل، معها دعها فإن معها حذاءها وسقاءها. فعلى كل حال طالب العلم إن شاء الله لا خوف عليه، ولا سيما كتاب تفسير الجلالين كتاب قيم، ولا سيما في اختصاره وفي اهتمامه باللغة وأيضا بالبلاغة وبعض اللفتات البلاغية الجيدة، وإن كان طبعا لا يخلو كتاب من ملاحظات واستدراكات.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما المقصود بمرجئة الفقهاء؟ مرجئة الفقهاء.
والله على كل حال لا شك طبعا المراد بالإرجاء كما تعرفون هم الذين يؤخرون الأعمال عن الإيمان، هذا هو الإرجاء. ويكتب أن لا أحب أن يشتغل الإنسان، ولا سيما فيما يتعلق بالمتقدمين، أن المتقدمين أفضوا إلى ما قدموا، وأظن وأحسب أن قول الله عز وجل: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسب، ولا تسألون عما أنه يدخل في هؤلاء. أنا لا أرى الخوض في المتقدمين، وخاصة حتى أنا أقول بكل يعني كما يقال صراحة شافية، أنا لا أستحسن في الرسائل العلمية أنه حينما يترجم شخصية أن يتكلم عن عقيدته، لا مانع أن يتكلم عن استدراكات عليه لا مانع، أما أن يتكلم عنه بشخصه اللي يقال صنف فيه كذا وكذا ما لا أحسن، لا أستحسن. أما أخطاؤه نعم، أخطاؤه يعلق عليها ويتعقب، كل يؤخذ من قوله ويرد، لكن أن يعني نتوجه إلى 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 الكلام فيه لنقول أنه فيه كذا وكذا، أنا والله لا أستحسن هذا، ولا ذهبوا وأفضوا إلى ما قدموا. والأمر الثاني نعم لا شك أن المنهج قد يكون خطأ، لكن حينما تنظر أن هذا هو الذي تربوا عليه، وهذا هو الذي لقوا عليه شيوخهم وتعلموا عليه، فهذا يعني على كل حال أنا أذكر لكم قصة حقيقية، أذكر لكم قصة حقيقية. في جامعة من القرى أعدت رسالة لأبي بكر عن أبي بكر الجصاص الحنفي، والرسالة معروفة والطالب معروف والمشرف معروف. فكان من خطة البحث أن يتكلم عن عقيدته، فرآه في المنام فقال لهم يعني لستم مسؤولين عنا أو لا تفتشوا عنا، لستم مسؤولين. فما كان من الطالب إلا أن ألغى هذا الجزء من الخطة. فلما كانت المناقشة أحد المناقشين أثر الموضوع، قال لماذا لم تتكلم؟ فسكت الطالب قليلا، فقال المشرف تكلم، فأخبره قال هذا الذي حصل، فأنت عدلت عنه. فأنا لا أستحسن أن يتكلم عنه بشخصه، أما أخطأه نعم يتعقب، إن كان في تفسيره، إن كان في كتاب فقه له أو في تفسير أو أي كتاب له يتعقب، الأخطأ تتعقب ويبين فيها وجهه الحق. لكن أن فلانا من الناس يتكلم فيه أنا لا لا لا، خاصة في المتقل الأحياء لا ما النقاش معهم والحديث معهم والحوار معهم، لكن الأموات أنا لا أرى يعني الخوض فيهم. لكن كما قلت مؤلفاتهم لا ليست معصومة، مؤلفاتهم ليست معصومة، تتعقب ويعلق عليها ويبين فيها بأدب أيضا، بأدب ويستغفر لهم ويترحم عليهم، ويعني لا شك كما قلنا لهم هم نشأوا على هذا وتربوا عليه، وهذا هو الذي عليه شيوخهم، ولعلهم هذا الذي أيضا يعني ألقوه إلى تلاميذهم، هذا والشيء كما قال هذا هو الذي عاش عليه.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل من نصيحة لمن يجد في قلبه على زملائه من طلبة العلم، وكيف الخلاص من ذلك؟
أيضا هذا سؤال مهم جدا يا إخواني. الله عز وجل يقول لما ذكر المهاجرين ثم ذكر الأنصار، فأثنى على المهاجرين بما هم أهله، الذين إيش الآية؟ للمهاجرين الذين خرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان خصاصا ومن يوق شح نفسه فأولئك هم الفائزون. والذين جاءوا من بعدهم، جاءوا من عهد التابعين إلى بل حتى من بعد مسلمة الفتح إلى يوم القيامة، والذين جاءوا من بعدهم يقولون، لأن طبعا مسلمة الفتح لأنه لا هجرة بعد الفتح، نقول مسلمة الفتح ليس سبة، لا إنما لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا هجرة بعد الفتح. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ولم يقل غلا للمهاجرين والأنصار أو للذين آمنوا جميعا، لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فما دام أن يا أخي أنهم من أهل الإيمان، فلماذا يعني تسمح
أن تجعل في قلبك غلا. أن نلاقوا طبعا الغل شيء وتصحيح الأخطاء شيء وأن تنصح شيء. النصيحة لا تمنع المحبة ولا تمنع الأخوة، وإنكار المنكر لا يمنع، هذا كله مطلوب. الغل غير، الغل نسأل الله سلامة البغضاء الداخلية، الغل كره الخير له وحب أن يقع في السوء وحب أن ينكشف، هذا لا يجوز إخواني. إذا كان صاحب المنكر مأمورون أن نستر عليه وهو منكر واقع المنكر، فما يبنك بأخيك المسلم لأنك اختلفت معه في رأي، اختلفت معه في فكرة، اختلفت معه في هذا لا ينبغي يا إخواني. يعني علينا أن نتواصى بتقوى الله عز وجل، وأن نتواصى بأن يحب بعضنا بعضا. وكما قلت، المحبة لا تعني ألا نتناصح، لا تعني ألا ننكر المنكر، لا تعني ألا نتأمر المعروف، لا تعني ألا يصوي بعضنا بعضا، لكنها لا تعني أن يكون في قلبي كره أو بغض أو حرص على أن أوقعه أو أن أوقع به أو أن أمكر به أو أن أشي به، هذا لا يجوز بأي حال من الأحوال. فاتقوا الله يا أخواني.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: في بعض البلدان في صلاة التراويح يتكلم الإمام بكلمة يسيرة بعد التسليمة الثانية، فهل هذا جائز وهل له أصل؟
والله على كل حال، الذي عرفنا عليه مشايخنا في خاصة في المنطقة الوسطى قديما ولا هو الموجود الآن، أنهم كانوا في بعض التراويح يقسمونها، بينها يجعلون فرصة للدرس، وحتى أحيانا قد يتناولون قهوة أو شبه ذلك لمدة يعني قد يكون ربع ساعة ثلث ساعة، ويعني وفيها درس وفيها يعني حديث. إذا كان مثل هذا النوع أرجو لا حرج إن شاء الله.
أحسن الله إليكم. لعل هذا آخر سؤال أثابكم الله. يقول السائل: نلاحظ في الآونة الأخيرة تشبه كثير من الشباب بالنساء، في جيلنا أصبح النساء يوسعون الثياب وأصبح الشباب يقصرون الملابس، فهل من نصيحة توجيهية أثابكم الله؟
لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات بالنساء بالرجال، وهذا أمر جلي وظاهر، وينبغي التناصح في هذا، والتمايز ما كان مختصا بالرجال يكون رجال وكان مختصا بالنساء يكون نساء. لكن هناك أحيانا قد يكون في أشياء يعني ليست خاصة بالرجال ولا بالنساء، أحيانا بعض أنواع الأحذية، أحذية بعضها قد يكون متشابه ما في إشكال، بعض الأحذية وبعض اللي يعني أحيانا لنفترض أنواع السراويل بعضها قد يكون، فالشيء الذي ليس مشتبها وليس خاصا أرجو لا حرج فيه، وينبغي أن يكون لنا سعة في فعلا في النظر في التمييز ما كان خاصا بالرجال وخاصا بالنساء وما كان لا ليس خاصا. كما قلت، أحيانا بعض الأحذية يعني تستوي، يعني أحيانا أحذية الرياضة أو شيء في يبدو لي أن ليس فيها يعني خصوصية رجال ونساء، اللهم لك في الحجب، لكن غيرها متشابهة، فهذه لا يقال هذه للرجال أو النساء. فبعض الأشياء التي بالفعل لا ليس في العرف ولا في العادة أنها مخصصة بالرجال أو بالنساء فأرجو أن لا حرج فيه. أما ما كان لا استقر العرف على أنه للنساء وعلى أنه للرجال، فهذا لا يجوز أن يتشبه الرجال بما كان مخصصا بالنساء ولا النساء بما كان مخصصا بالرجال، والله أعلم. وأقول هذا القول، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
مؤسسة الدعوة الخيرية، الدعوة إلى الله هدفنا والتقنية الحديثة وسيلتنا.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بالبينات والزبر، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، فقل: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، فإذا قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه وهو معبودي ليس لي معبود سواه. والدليل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين وكل ما سوى الله عالم وأنا واحد من ذلك العالم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها. تعرفون أننا في الجلسات الماضية أثرنا موضوع هل للشيخ رحمه الله الشيخ محمد الوهاب رسالة واحدة بمعنى الأصول الثلاثة أو ثلاث الأصول، وهنا في أثناء هذه الرسالة قال فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، وعنوان الرسالة كله العنوان هو الأصول الثلاثة. فقيل إن ما تقدم كان تمهيدا، طبعا تقدم تقريبا قضيتان، القضية الأولى المسائل الأربع التي يجب معرفتها وهي طبعا تمهيدية تتعلق بالعلم، وأراد بعلم العلم بمعرفة الله ومعرفة الإسلام ومعرفة دين الإسلام بالأدلة والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه، فهذه هي المسائل الأربعة التي أشار إليها الشيخ مع العمل، العلم والعمل والدعوة والصبر. فقيل إن هذه الشيخ ساقها في مساق التمهيد للأصول الثلاثة التي أرادها، ثم أيضا كذلك أيضا قال يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث مسائل، فكأنها ليست هي الأصول، مسائل التي أيضا أن الله خلقنا ورزقنا، وكذلك ما يتعلق بالشرك وما يتعلق أيضا بالولاء والبراء. فقيل إن هذه تمهيد، وأن المراد بالرسالة كلها هو ما هنا الأصول الثلاثة. ولهذا الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله في حاشيته قال وما تقدمها، يعني هذه الأصول الثلاثة، وما تقدمها من المسائل فلعل بعض تلاميذه قرنها بها. وهذا أيضا إلى حد ما مشكل كما أثرنا في أول هذه اللقاءات المباركة. ولهذا أيضا في الدرر السنية كذلك كان بعض حينما أثرنا هذا السؤال بعضكم أتى بمعلومات قيمة عن الدرر السنية في الجزء الأول، وذكر جامعها جامع الدرر السنية أن هناك أربع رسائل تكلم عنها الشيخ محمد الوهاب رحمه الله. قال أطولها الرسالة الأولى، طبعا هذه الرسائل في المجموع في الدرر السنية من 125 إلى 158 رسائل أربعة، وذكر الأولى والثانية والثالثة. أطولها الرسالة الأولى وهي هذه المتداولة، والثانية أصغر منها زاد فيها نوع توحيد الربوبية والألوهية، ولم يذكر مسائل الطاغوت ولا اليوم الآخر ولا أصول الإيمان الستة. والثالثة كتبها، قيل إنه كتب متأخرة في الدرعية بطلب من الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود رحمه الله، كتبها وأرسلها إلى النواحي وأمر الناس يتعلموها. قال وهي التي سماها المصنف ثلاثة الأصول أو ثلاثة الأصول، ومبدأها الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد فاعلموا وفقكم الله لمراضيه وجنبكم طريق معاصي، أن من الواجب على كل مسلم ومسلمة معرفة ثلاثة أصول إلى آخره. والرابعة ذكر نوعي التوحيد باختصار، وذكر أصول الإيمان الستة. فهذه يعني فعلا تثير يعني موضوع تحرير المراد ب أو ما هي النسخة إما أن نقول استقر عليها الاسم، أو أن هناك اسمين أو رسالتين، الأصول الثلاثة وثلاثة الأصول. لكن صنيع الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله كأنه يرى أن ما تقدم، قال ما تقدمها من المسائل فلعل بعض تلاميذه قرنها بها. وعادة الشيخ عبد الرحمن بن قاسم إخواني رجل محرر، ورجل يعني رحمه الله يحسن الصنعة في التأليف، فمؤلفاته جميلة جدا وصناعته في التأليف متميزة، سواء في حاشيته في التوحيد وحاشيته على أصول الهدى وحاشيته على الأجرومية، وأيضا كتابه في الأحكام، وله كتب جميلة جدا في التأليف فيها، وصناعة التأليف جميلة. كما تعرفون يا إخواني بعض العلماء عنده حسن صنعة في التأليف وحسن اختيار وحسن جمع وحسن تبويب. وأيضا الشيخ رحمه الله يقيد كلام المشايخ، الشيخ عبد الرحمن رحمه الله يقيد كليل دقيق في تقييد كلام المشايخ، ولهذا في حاشيته على الروض المربع يعني أتى بالعجب العجاب من حيث تقييدات مشايخه، مشايخ الأئمة الدعوة، له تقييدات جميلة جدا، كل ما ذكره تقريبا كله تقييدات، تقييدات ونقول، بعضها عن الشيوخ والمشايخ وبعضها طبعا عن شيخ الإسلام وعن غيره، لكنه يحسن التقييد ويحسن التصنيف. فالغالب أن هذه العبارة وما تقدمها من المسائل فلعل بعض تلاميذه قرنها بها، أنا فيما أحسب من يعني الاطلاع على طبيعة الشيخ رحمه الله أن هذه قد يكون أخذها من المشايخ، أخذها من المشايخ، وقد لا تكون من اجتهاده الخاص، وإن كان هو أهل لذلك لا شك، أهل قطعا، لكنه عنده من الدقة والتدوين، وكما أن عنده أيضا من الورع وعنده من حسن الصنعة ما يعني يحسن فيه التأليف وتقييد المسائل وكذلك تقييد الشوارد. فعلى كل حال يبقى هذا الموضوع أيضا محل اهتمام منكم، اجتهدوا واقرأوا وانظروا في كلام أهل العلم وشراح هذه الرسالة القيمة، فلها شراح كثير من المتقدمين ممن جاء بعد الشيخ رحمه الله ومن المعاصر ومن شيوخنا كالشيخ صالح الفوزان والشيخ محمد بن الحمير رحمه الله والمشايخ كلهم يعني شرحوها، وشيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله له فيها شروح كلها، فلعل في ثنايا كلامهم أو في ثنايا ما يثيره طلبة علم من أسئلة ما يتضمن الإجابة الشافية على هذا الموضوع. فالشيخ هنا شرع فقال: فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، فقل: معرفة العبد أو معرفة العبد ربه، إذا كان بدل من الأصول ما ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. لا شك أن الشيخ جعل هذه هي الأصول الثلاثة، ولا شك أن هذه هي المسائل الكبرى، وهي التي يسأل عنها العبد في قبره: من ربك، ما دينك، ومن نبيك. فالشيخ عقدها وأيضا أوردها على جهة السؤال والجواب، كما ذكرنا أيضا في طريقة الشيخ رحمه الله في التأليف وطريقته في 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 تقريب المسائل، وطريقته أيضا في صناعة مثل هذه الرسائل الصغيرة من أجل أن ينشر المعرفة وينشر التوحيد وينشر الدين لكافة أو للطبقات كافة، من سواء المتعلمين والمتوسطين ومن أقل علما، بل حتى الأمين، حتى كما تعرفون أنها هذه الرسائل صار شيوخنا في المتقدمين كانت يعني تعلم للناس في المساجد، تقرأ على الناس ويحفظها الناس في المساجد من باب تثقيفهم، ولا سيما أنه في ذلك الوقت كان التعليم غير منتشر، والحمد لله هذه موجودة في مناهجنا في المناهج دولتنا، فالطالب يتلقاها من المرحلة الابتدائية. فهذه الأصول الثلاثة، قال: معرفة العبد ربه، ثم معرفة دينه، ثم معرفة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا الشيخ قال المعرفة، معرفتها لا شك طبعا المعرفة والعلم أحيانا يفسر اللفظتان، يفسر أحدهما أو تفسر إحداهما الأخرى. وقد يقال أيضا إذا افترق اجتمع، وإذا اجتمع افترق. فبعض العلماء يقول إنه لا يطلق المعرفة إلا على ما سبقه جهل، فيقال فإن عارف أو عرف لما سبقه جهل، أما العلم فعلى ما لم يسبقه جهل. ولهذا قالوا، وهو قول يحتاج إلى مزيد تحرير، قالوا إن الله لا يطلق عليه أنه عرف أو عارف، وإنما صفته العلم وهو عالم سبحانه وتعالى، لأن المعرفة في الغالب أنها لا تطلق إلا على ما يسبقه جهل. ولكن يشكل عليه طبعا مثل ما جاء في الخبر: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. وأيضا جاء طبعا في حديث ابن عباس في إرسال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ اليمن، قال: إلى أن يعرف الله، إلى أن يعرف الله. فعلى كل حال الأمر طبعا ليس ذا إشكال كبير، ولكن أحببت إثارتها لطلبة العلم لمزيد من النظر والتمحيص، وإلا يبدو لي أن الأمر ليس كبيرا أو ليس بذي إشكال كبير. فالمعرفة والعلم يعني متقاربة، وإن كان طبعا لا يطلق على الله من حيث الأسماء والصفات، لا يقال إن الله عارف، لا شك أنه عالم، ولكن يقال إن باب الأفعال أوسع من باب الصفات، وباب الصفات أوسع من باب الأسماء، فبحيث أنه يعني ممكن يقال يعني يعرف، ولكن لا يقال عارف إلى آخره، كما هو معلوم في بابه. فمعرفة العبد ربه، وسوف يأتي مزيد تفصيل لهذه المسألة، وكذلك معرفة الدين ومعرفة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فشرع في مزيد التفصيل. فإذا قيل لك: من ربك؟ إذن بدأ يبين كيف يعرف العبد ربه. فإذا قيل لك: من ربك؟ فقل: ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه. إذن الرب لا شك أنه من أسماء الله عز وجل، بل حتى قيل إنه الاسم الأعظم. والشيخ وضح أن الرب من التربية، تقول: ربي الله الذي رباني، فكأن الرب مشتق من التربية، والتربية هي يعني التدرج في الوصول إلى الكمال، أو الوصول إلى الصالح، أو الوصول إلى العلم إلى آخره. فيربى بمعنى أنه يعلمه متدرجا، أو ينعم عليه متدرجا، فكل ما كان فيه تدرج. ولهذا قال: كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فالأصل في التربية أنها تأخذ بالمربى بالتدريج، وهذا هو الذي ينبغي أن يفقهه، لا سيما أن الناشئون في طلب العلم، أن يتدرجوا وأن يبدأوا كما يقال بصغار العلم قبل كباره. فالله سبحانه وتعالى ربانا، هذا الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه. وهذا ما دام الشيخ رحمه الله عقد هذا الأمر لمعرفة الله سبحانه وتعالى، فنحن نعرفه من خلال نعمه، ومن خلال تربيته لنا سبحانه وتعالى بنعمه. وسوف يأتي الأدلة على ذلك، وبسط مزيد من المعنى حول الأدلة. فالله الذي رباني وربى جميع العالمين. تلاحظ أيضا لغة الشيخ السهلة واليسيرة، والتي يخاطب فيها كما قلنا كل الطبقات، فمثل هذه العبارة تدخل للقلب ويفهمها كل سامع. فقال: الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه. سيأتي الكلام على العالمين في شرح الحمد لله رب العالمين، وأيضا سيأتي على النعم إن شاء الله. قال: وهو معبودي ليس لي معبود سواه. الشيخ رحمه الله أتى بهذه العبارة لفقه دقيق، وكان بإمكانه يقتصر على ما سبق ويقول والدليل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين. أراد أن يوضح أن المراد بالرب هنا بمعنى المعبود، حينما قال رب لفظ رب قد لا تفيد معبود، يعني لا تفيد بالصريح، وإن كانت تفيد طبعا بالالتزام أو بالتضمن، ولهذا قال وهو معبودي، لأن الربوبية تستلزم الألوهية، والألوهية متضمنة الربوبية، فالمقصود من الربوبية هي العبودية، فهو ربي بمعنى معبودي، ولهذا قال وهو معبودي يعني أعبده سبحانه وتعالى. والعبادة سيأتي أيضا مزيد لمعناها وتفسيرها إن شاء الله بما يوضح، وإن شاء الله أرجو أن نتمكن في هذه الجلسة إن شاء الله من إيضاحها. وهو معبودي ليس لي معبود سواه، بمعنى أنه التوحيد وإفراد الله عز وجل بالعبادة على ما سوف يأتي مبسوطا إن شاء الله. قال والدليل قوله تعالى، يعني الدليل أن 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 الرب بمعنى الذي رب، قال الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين هذا دليل على معنى الربوبية، وأيضا تدل على أنه رب بالنعم. فالشيخ يعني كان دقيقا في فقهه واستنباطه. طبعا الحمد كما ذكر العلماء ألف ولام الاستغراق، تستغرق جميع المحامد. اللام الحمد لله لها معنيان، يعني إذا أضيفت للمعاني فهي تفيد الاختصاص، وإذا أضيفت للأعيان فهي تفيد الملك. فحينما نقول الملك لله، الملك عادة يتعلق بالأعيان، السماوات والأرض والمخلوقات لله بمعنى ملك الله سبحانه وتعالى. وحتى في بني آدم حينما تقول البيت لمحمد، أين ملك له؟ لكن حينما تأتي بالمعاني مثل الحمد فهي تفيد الاختصاص، كما لو تقول مثلا يعني فيما يتعلق بالناس الخلق الحسن لفلان مثلا، أو الشل يعني أو العلم أو علم فلان أو علم لفلان، فهذه تفيد ليس ملكا، تفيد اختصاصا. فالحمد لله، الحمد كما قلنا مستغرق جميع المحامد، ولله بمعنى مستحق لله ومختص به لله سبحانه وتعالى. والحمد طبعا هو الثناء على الله سبحانه وتعالى مع حبه وتعظيمه. الحمد ثناء مع الحب والتعظيم، والمدح ثناء لكن لا يستلزم حبا، تثني على الإنسان تمدحه بصفات حسنة فيه أو لجميل فعله، لكن لا يستلزم حبا. والشكر يكون فيه ثناء لكنه مقابل نعمة، الشكر مقابل نعمة، لكن الحب ثناء، الحمد ثناء مع حب وتعظيم، ولا يكون أيضا مقابل نعمة. والمدح ثناء من غير، لا يستلزم حبا. والحمد هنا كما قلنا مستغرق لجميع المحامد، فكل المحامد يستحقها الله سبحانه وتعالى طبعا لنعمه ولواسع فضله ورحمته وكل ما أضلنا به سبحانه وتعالى من نعم. فالحمد لله رب العالمين، فذكر الحمد هنا إشارة إلى النعم، إشارة إلى النعم، لأن الشيخ يستدل يقول الذي رباني ورب العالم جميع العالم بنعمه، فحينما قال الحمد لا شك أن تفيد أن لله سبحانه وتعالى ما استحق عليه الحمد، الذي استحق من أجله الحمد سبحانه وتعالى. فخلقنا وأوجدنا وأكرمنا وأنعم علينا وأكفانا وآوانا وأغنانا في نعم كما قال سبحانه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. رب العالمين أيضا رب تفيد معنى الربوبية. العالمين جمع عالم، والعالم اسم جنس، العالم اسم جنس، ويجمع على عالمين ويجمع على عوالم، يجمع على عالمين أو عالمون وعالمون وعوالم. والعالم كما قلنا اسم جنس، ولهذا تعدده نقول عالم حيوان، عالم ملائكة، عالم إنس، عالم جن، عالم نبات، عالم إلى عالم أشكال، فإذا جمع صار عوالم أو عالمين، وعالم الأحياء، عالم الأموات، عالم الغيب، عالم الشهادة إلى آخره، عالم ليس عالم، عالم. وسمي عالم إما من العلم، لأنه إما عن طريقه يحصل العلم أو لا يكون أو لا يمكن تحصله إلا بعلم، سواء عالم السماوات، عالم الأرض، عالم بني آدم، عالم الجن، عالم الملائكة، لا يدرك إلا بعلم فيسمى عالم من العلم أو من العلم، بمعنى أنه علم على ما أضيف إليه، عالم الجن، عالم الملائكة، فهو علم عليها، فهو إما من العلم أو من العلم، ولا مانع من إرادة المعنيين. ولهذا قال وكل من سوى الله عالم، هذه كلمة جميلة جدا، وهذه كلية كما يقال ليس فيها استثناء، كل من سوى الله عالم، فالله رب كل شيء ومليكه، فكل من سوى الله عالم، بمعنى لا شك الله لا يدخل في العالم، فكل من سوى الله عالم، وهذه كلمة جامعة، فالله رب كل شيء، رب كل شيء ومليكه سبحانه وتعالى. ثم قال وأنا واحد من ذلك العالم، أيضا هذا جميل كما قلنا في لغة الشيخ السهلة واليسيرة، كما قال رباني ورب جميع العالم بنعمه، قال هنا أيضا وأنا واحد، يعني تقريب للمعنى، فهذا هو العالم وكل ما سوى الله عالم، وأنا واحد من ذلك العالم، يعني أن الله هو ربي وأنني أحمده سبحانه وتعالى وأنه منعم عليه. ثم قال نعم،
قال رحمه الله تعالى فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات السبع والأرضون السبع ومن فيهن وما بينهما وما بينهما. والدليل قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وقوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين.
ثم قال رحمه الله مزيد لبيان معرفة العبد ربه، فلما عرف الرب ودليل هذا التعريف انتقل إلى مزيد من المعرفة، فقال فإذا قيل لك بما عرفت ربك، أيضا هذا كما قلنا صيغة سؤال وجوابها جميلة، ثم أيضا مزيد من التعريف، ومن يعني أسهل الطرق وأيسرها في التعريف عن طريق الأسئلة أو عن طريق السؤال والجواب بلفت النظر لما لفت إليه الشيخ في قوله بآياته ومخلوقاته. بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته. الحقيقة أن ما ذكره هو كله مخلوقات الله، الليل والنهار، فهي كلها مخلوقات. لكن كان الشيخ يعني أراد أولا أن يورد الصنفين الآيات والمخلوقات، وإن كانت المخلوقات لا شك فيها آيات والآيات هي مخلوقات، لكنه كأنه أراد أن يخص اسم الآيات بالمتغيرة والتي بالفعل يعني يلفت النظر تغيرها وتقلبها وغروبها شروقها دخولها خروجها تقلب أحوالها، فجاء فسمى هذه آيات. والمخلوقات غالبا قصد بها الثوابت، وإن كان كلها الحقيقة آيات فيها آيات وهي كلها مخلوقات، لكن أحيانا الإنسان يا إخواني في الأشياء الثوابت لا تلفت نظره لأنه يراها ثابتة مستقرة، ولا وأي شيء تعايشه لا تلتفت إليه. ولهذا أنت حينما تكون في بلد غريب تلاحظ شيء لا يلاحظه أهل البلد، والغرباء إذا جاءوا عندنا سألوا ناسلة ما انتبهنا إليها، لأن عايشين في البلد عايشين في هذه المواقع وفي هذه الديار وفي هذه الأحوال لم يلتفت إليها نظرنا لأننا عشناها، بينما الغريب لا جديد عليه. فغالبا الثوابت والسواكن لا يكون فيها ذلك اللفت النظر، ولهذا الشيخ حاول أن يذكر النوعين حتى يلفت نظرا للجميع للسواكن وللمتحركات. فلهذا قال رحمه الله فقل بآياتي ومخلوقاتي. ومن آياته، ولهذا أيضا إبراهيم عليه السلام قال الله عز وجل له وإذ قال إبراهيم لأبيه وآزر أتتخذ وصنما آلهة إني أراك وقومك في وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون فلما جن عليه الليل رأى كوكبا فقال هذا ربي، فلما قال هذا القمر هذا ربي، فقال الشمس لأنها متحركة. فهنا قال ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته طبعا من آياته طبعا للتبعيض، ليست هذه كل الآيات، الآيات كثيرة جدا في النبات وفي الحيوان وفي أنفسكم فلا تبصرون، لا 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 لا, لا, لا تنحصر، والقرآن مليء بلفت النظر لأنواع من الآيات. لكن الشيخ نظرا كما قلنا لأنه يؤلف رسالة يسيرة لمبتدئين من طلب العلم وفي طلب العلم أو حتى للعامة، فأتى بأمور يسيرة جدا وهي مفهومة ومدركة، ينطلق منها من شاء المزيد إلى ما هو أكبر وما هو أيضا أكثر، إن صح التعبير أكثر تعقيدا. فقال ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. طبعا تعرفون أن الآيات هي العلامات والآيات هي الحجج والبراهين، فمن الآيات بمعنى هنا عرفته بآياته بمعنى بما تقوم به علي الحجة ويقوم به علي البرهان. ولهذا في كثير من القرآن لآيات لقوم يعقلون لقوم يتفكرون، فكل ما أتى به قال لآيات، سواء في الآيات كما قلنا المشاهدة هذه من الليل والنهار والمخلوقات، أو حتى من الآيات النوع آخر من الآيات وهي ما جاءت به الرسل، يعني ما أتت به الرسل من الوحي هو آيات، والقرآن آيات بينات ففي حجة، لكن هذا نوع آخر قد يأتي مزيد بيان له. لكن الشيخ يتكلم هنا عن الآيات العينية والآيات المخلوقات، لكن لا يتكلم عن الآيات الفكرية، لا يتكلم عن الآيات العلمية والفكرية. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات السبع والأرضون السبع وما فيهن وما بينهما أو ومن فيهن وما بينهما. ثم شرع في الاستدلال على أن هذه من الآيات، فقال والدليل قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، يعني من آيات خلقه، من آيات استحقاقه العبودية والربوبية سبحانه وتعالى، فآياته على 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 أنه الخالق وعلى أنه المالك وأنه مدبر وأنه متصرف، ومن الآيات أيضا على أنه هو الرب وحده المستحق للعبادة، الإله المستحق للعبادة. فقال ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. أنا أحسب أن الشيخ كان عنده من الفقه الدقيق أنه اختار هذه الآية للاستدلال، بينما القرآن فيه كثير ما يشير إلى الشمس والقمر والليل والنهار في غير هذه الآية، لكنه اختار هذه الآية لما فيها من الانتقال، الانتقال المباشر للغرض من الآية وهو تحقيق الألوهية. فقال ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر. إذن هذا هو الغاية من هذه الآيات، وهي الاستدلال بها على توحيد الألوهية وعلى استحقاق الله سبحانه وتعالى أن يفرد وحده سبحانه بالعبادة. فقال لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن. فلاحظ قوله الذي خلقهن، مما فعلا يوضح وجه استدلال الشيخ من آياته بما عرفت ربك عرفت بآياته ومخلوقاته. فالشيخ أورد هذه الآية والله سبحانه وتعالى واسجدوا لله الذي خلقهن، بمعنى كان حقك أيها المكلف أيها العاقل أن تستدل بمخلوقات الله عز وجل وبآياته المتحركة والساكنة على استحقاقه سبحانه وتعالى للعبودية وإفراده بالعبودية. واسجدوا لله الذي خلقهن، فلا شك طبعا أن المخلوق لا يمكن أن يكون ربا، ولا يمكن أن يصرف له ما يصرف للخالق وحده سبحانه وتعالى. وسيأتي معنا مزيد كلام إن شاء الله عن إثبات توحيد الألوهية، أنه لا يكاد أحد من أهل الأرض أو المكلفين من يعتقد أن السماوات والأرض والنبات والحيوان والناس والجن أنه خلقها غير الله. لا يكاد أحد ينكر الله سبحانه وتعالى باعتباره ربا خالقا، ولهذا قال واسجدوا لله الذي خلقهن، دل على أن الذي خلقهن مسلم عندهم، وهم يعلمون أن الله هو الذي خلق الشمس والقمر، وهو الذي خلق الليل والنهار، وهو الذي خلق السماوات والأرض. فهو وهم على سفة يوجد في الخلق من يسجد للشمس ومن يعبد الكواكب ومن يعبد غيرها، وقد يكون أيضا هذا إرادة للتمثيل، بمعنى أن هناك من يعبد غير الله، من يعبد غير الشمس والقمر، يعبد الشجر، يعبد النجوم، يعبد الكواكب، يعبد وقد يعني ويعبد الأصنام. فالمستحق العبادة هو الذي خلق ذلك كله، ولهذا قال واسجدوا لله الذي خلقهم إن كنتم إياه تعبدون. هذه الصيغة فيها أولا من الإفراد الله بالعبادة، وفيها من اللوم على هؤلاء الذين لا يعملون عقولهم ولا أفكارهم، وفيها من وجوب إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، فقال إن كنتم إياه تعبدون. ومعلوم أن هذه الصيغة تفيد يعني وجوب ولزوم إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، ولهذا قال إياه تعبدون. ومعلوم أن تقديم المعمول على العامله يفيد الاختصاص كما يقول أهل اللغة. واستدل كذلك هذا الاستدلال بالآيات الشمس والقمر والليل والنهار المخلوقات، وقوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حديثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا هو خلق الأمر تبارك الله رب العالمين. لو أن الشيخ يعني اقتصر على هذه الآية دليلا للأمرين لكان كافيا، لأن فيها الليل والنهار وفيها السماوات والأرض بل وفيها زيادة النجوم إلى آخره، لكنه كما قلنا أورد الآية الأولى لفقه دقيق للشيخ أشرنا إليه. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، أيضا إثبات أن الله سبحانه هو رب كما قال الشيخ بما عرفت ربك، وأنه خلق السماوات، وهذا كما قلنا هو مسلم لدى المكلفين أو جملة أو أغلب المكلفين. ثم استوى على العرش سبحانه وتعالى استواء يليق بجلاله، وأيضا يفيد العلو له سبحانه وتعالى. يغشي الليل النهار، بمعنى أنه سبحانه وتعالى يدخل الليل النهار والنهار في الليل، كما أيضا جاء في الآية الأخرى يطلبه حثيثا، يعني النهار يطلب الليل حثيثا. لا شك أن يطلبه الضمير يعود على أقرب مذكور، وأقرب مذكور هو النهار، فالنهار هو الذي يطلب الليل، ويدل أن الأصل هو الليل وأن النهار تابع للليل. يطلبه حديثا طبعا من حيث طبعا الدخول الليل والنهار، أو من حيث كذلك أيضا اختلاف الأوقات في الشتاء والصيف، من حيث أن هذا يطغى على هذا وهذا يطغى على هذا بحكمة الله سبحانه وتعالى وخلقه وتدبيره. والشمس والقمر، يعني خلق السماوات وخلق الشمس والقمر، ولهذا منصوبة هنا، بينما في سورة النحل مرفوعة كما هو معلوم. والشمس والقمر والنجوم مسخرات، يعني خلقها مسخرات، ومسخرات حال، مسخرات حال منصوب على الحالية. والشمس والقمر والنجوم، وقد تكون أيضا مسخرات تعود على حتى السماوات والأرض والليل والنهار، وكل المخلوقات مسخرات بأمر، وإن كان أكثر ما يلفت النظر هو فيما يتعلق بالشمس والقمر والنجوم باعتبار هي المشاهدة تحركها للناس. والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، فعبارة بأمره أيضا مما ينبغي ويجب على المتدبر أن يلتفت إليها. فكل هذه الأفلاك والمخلوقات والعوالم المتحركة والسائرة بأفلاكها هي بأمر الله سبحانه وتعالى. يقلب الليل والنهار، جعل الشمس ضياء والقمر نورا، وقدره منازل، كل هذا بأمره سبحانه وتعالى. ولهذا لو شاء أن يخلف لأخلف، ولهذا في أيضا ظاهرة الكسوف والخسوف كما تعرفون يحصل ما يحصل من انطفاء ضوء الشمس أو ضوء القمر لحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى، ومثلها كذلك طبعا النجوم من حيث النجوم السيارة والنجوم الثوابت إلى آخره. ثم قال سبحانه: ألا له الخلق والأمر. هذا هو النتيجة من الاعتبار، وهذا هو الذي ينبغي أن يتوصل إليه المتدبر والمتفكر والناظر، وهو أن الله سبحانه وتعالى له الخلق والأمر. الخلق هو الربوبية، والأمر هو الألوهية. الخلق هو التكوين، والأمر هو التدبير والتصريف والتغير الأحوال والثوابت والسائرات إلى آخره، كلها لله سبحانه وتعالى. ولهذا قال سبحانه: ألا له الخلق والأمر. تبارك الله رب العالمين. تبارك يعني تعاظم سبحانه وتعالى، وله المجد كله وله الثناء كله سبحانه وتعالى. تبارك الله رب العالمين. وأيضا عبارة رب العالمين ولفظ الجلالة أيضا تفيد ما عقد له الشيخ هذا السؤال إذا قيل لك: من ربك؟ وحينما قال: الذي ربني وربى جميع العالمين، وقال: الحمد لله رب العالمين، وهنا قال: تبارك الله رب العالمين. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والرب هو المعبود. والدليل قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة.
ثم قال رحمه الله: والرب هو المعبود. يعني الشيخ كما قلنا في 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 يعني عنده يعني كما يقال هدف في دعوته وفي ما توجه إليه، ولهذا قال في العبارة الأولى: وهو معبودي ليس لي معبود سواه. لما قال: رباني ورب جميع العالمين بنعمه، قال: وهو معبودي. يعني يحاول الشيخ فعلا أن يركز على هذا الهدف الذي نصب نفسه له رحمه الله، وهو طبعا يلاحظ أن هناك تقصيرا ظاهرا لدى أهل العلم، وإن كانوا يعرفون خاصة في عصره، ثم وهم مشاهد يعني وهو عدم العناية كثيرا بتوحيد الألوهية وتحقيق توحيد الألوهية وتحقيق معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله. فلهذا قال هناك وهو معبودي ليس لي معبود سوى، وقال هنا والرب هو المعبود. قد يكون هذا معروف يعني ما يعني قد يكون لو كلمت عالما قال ربه المعبود، قال نعم هو معروف، لكنه في 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 فقه الناس وفي ممارسات الناس يحتاج إلى مراجعة. وإذا قال الشيخ والرب هو المعبود، فلا ينبغي أن تذهل حينما تقول الله رب العالمين أو تقول الله ربي، وقل من ربك رب من ربك تقول ربي الله، أن تستحضر أنك حين تقول ربي الله أنك أن تستحضر أنه هو معبودي وليس لي معبود سوى، وأن الرب هو المعبود، يعني هو مستحق وحده للعبادة وأن يفرد بالعبادة. ولهذا استدل بهذه الآية العجيبة يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. مما التفت إليه العلماء رحمهم الله قالوا هذه طبعا سورة البقرة هذا أول أمر أمر به الناس حينما تقرأ القرآن، أول أمر جاء في القرآن هذه الآية، أول أمر حينما تبدأ الفاتحة، كما أن الحمد لله هي أول ما افتتح به أول ما أول الحمد لله رب العالمين، بل قالوا أيضا أهل الجنة آخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، فأوله الحمد لله رب العالمين وآخره الحمد لله رب العالمين، وأول أمر في القرآن هو هذه الآية بمعنى الأمر بالعبادة. أول أمر وأنت تقرأ القرآن من سورة الفاتحة أول أمر يقابلك هو هذه يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. فاستدلال الشيخ بهذا يعني عجيب ودقيق وعميق، والآية كلها في 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 مضامينها مليئة بالاستشهاد ومليئة بتوظيف صح التعبير، توظيف توحيد الربوبية للاستدلال به على توحيد الألوهية. فقال اعبدوا ربكم الذي خلقكم، فالذي خلقكم هذه ربوبية وهي مسلمة عند كما قلت جماهير المكلفين وعند جماهير الخلائق، والخطاب للناس جميعا وليس للمؤمنين خاصة ولا للمسلمين، لكل الناس يا أيها الناس اعبدوا ربكم. والعبادة سيأتي بعد قليل إن شاء الله بيان معناها، اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. يعني لفت النظر بهذه الأمور الميسورة والسهلة، لكنها كما قلنا لأننا نعيشها لا ندركها، لكن حينما يلفت نظرنا القرآن إليها بالفعل يعني خلقكم والذين من قبلكم، أول خلقكم أنتم ثم من قبلكم، أحيانا سيذهل عن, 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 عن مخلوقات الله عز وجل. لعلكم تتقون أي لتتقوا، تتقون طبعا التقوى معناها جامع، ولا أريد أن أزيد فيه أو أن نتوقف عند تفصيل الحديث عن التقوى، الحديث عن التقوى واسع واسع جدا، بل هي يعني وصية الله الأول والآخرين، والنبي صلى الله عليه وسلم في كثير من مجامعه ومواعظه يبدأها بالوصية بتقوى الله عز وجل. والتقوى يعني واسعة، قد تقول تقوى الأوامر واجتناب النواهي، فهنا قد يقول لعلكم تتقون، تتقون العذاب، تتقون مقت الله مكره عقابه، فالتقديرات في هذا كثيرة جدا. أي لتتقوا، لتحصل التقوى، لتحصل لكم التقوى. ثم أيضا ذكر الدلائل، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء. فكما قلنا غالبا الأشياء التي يعني التي يعيشها الإنسان يوميا لا تلفت نظره، والقرآن كثيرا ما يلفت لخلق السماوات والأرض والليل والنهار والشمس والقمر والنجوم والكواكب وفي أنفسنا وفي الأنعام وفي أشياء كثيرة جدا. ولعلكم إن شاء الله تحاولون وأنتم تقرأون القرآن أن ترون كيف القرآن يلفت النظر لكثير مما حولنا مما يعني يزيد في الإيمان ويزيد في البرهان و و و و و و ولا يشبع منه العلماء مهما كان. الرجل البسيط يفهم والمتوسط وذو العمق العلمي كما يقال والإعجاز العلمي لا ينتهي، وإن كان طبعا الأمور تحتاج إلى مزيد من التحرير. لكن على كل حال القرآن يعني أيضا لما نقول لكم إن القرآن كتاب هداية، وهذا مهم جدا أن يفهمه يعني كثير من يعني أهل العلم وخاصة اللي يهتمون بالغوص على المعاني والغوص على البعض. لا، ينبغي أن يتقرر دائما يكون حاضرا في الذهن أن القرآن كتاب هداية. ما معنى كتاب هداية؟ على حد قوله سبحانه إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. لا نستطيع أن القرآن كتاب أحكام ولا كتاب عقائد ولا كتاب فلك ولا كتاب تفسير كتاب يعني قصص ولا أمثال أو ترغيب وترهيب. هو كل ذلك، القرآن مجموع ذلك، لأن المقصود منه الهداية. وإن كنا نركز على التوحيد وعلى اهتمام بالتوحيد، لكن أيضا علينا أن نهتم بالأخلاق بالفقه بالأحكام بالترغيب بكل بالتزكية النفس. يعني أحب الحقيقة ولما أن أقف بعض الوقفة عند هذا الموضوع لأنه مهم جدا تربويا، وهو أن القرآن كتاب هداية. اقرأ أي آية في كتاب الله طويلة أو قصيرة، تجد فعلا تجد الغرض من القرآن، الغرض من الآية. اقرأ كتاب، اقرأ آية أحكام، اقرأ آية قصص، اقرأ آية وعيد، اقرأ آية ترغيب، اقرأ آية أمثال، ستجد يعني لا يعني ما هو المقصود أو ما تتضمنه هذه الآية. تتضمن هداية النفس، تتضمن التزكية، تتضمن الرشاد، تتضمن الحياة السوية، تتضمن الحياة الطيبة، ليس فقط لإقامة الحد في الأحكام مثلا وحده أو من أجل الزجر وحده أو من أجل الترغيب وحده، المطلوب كل ذلك. مثلا حينما تقرأ آية من آيات الأحكام إن شئتم نقرأ سورة الطلاق أولها أو إن شئتم في آيات البقرة وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم. كم فيها من ليس الكلام فقط عن ما لم يقل العضو حرام ولا يجوز للأبي أو للزوجة، تكلم عن 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 خطاب نفس بشري، خطاب سواء للزوج للزوجة للولي للعموم المجتمع. قال ذلك يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر عقيدة ذلكم أزكى لكم وأطهر خلق وتزكية والله يعلم وأنتم لا تعلمون. في قضايا فعلا لا ليس كل كما يقال ليس أحمر وأبيض أو أحمر وأسود أو أبيض وأسود، الله يعلم تعلم القضية ما هي فعلا محسومة، قضية فيها مرونة فيها أشياء الله يعلم. يعني مثلا تكره شيئا يجعل الله فيه خيرين كثيرة كما في آيات كثيرة حتى اللي بعدها والوالدات يرعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم رضاعه وعلم رزقهن إذا تروا في مشاورة في رضا في تراضي في أو أقرأوا سورة الطلاق في أولها فيها ومن يتق الله جعل له مخرجا ذلك يعظ به مكان ذلك. يعني كلها ما هي يعني ليست
حكما صارما وحده، وإنما فيها خطاب للي. فالقرآن كتاب هداية، حتى لو قرأت قصار السور اقرأوا سورة المعون كم فيها، أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يرؤون ويمنعون المعون. كم فيها من خطاب عن المكذب بالدين وعن حق اليتيم وحق المسكين والمصلين والمرائين ومن المعون، كلها في 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 أربع آيات. فالقرآن كتاب هداية، بمعنى أنه يخاطب النفس البشرية بكل صح التعبير مكوناتها وبكل المؤثرات فيها، إن كان زجرا، إن كان ترغيبا، إن كان ترهيبا، إن كان تزكية، إن كان توحيدا، إن كان إفراد الله بالعبادة، إن كان أحكاما، إن كان ردعا، بآية واحدة، أحيانا بجملة واحدة. فهنا أيضا حينما تنظرون في المجموع، جعلنا لكم الله فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، ذكر جملة من الأمور التي تلفت النظر. الأرض فراشا كما قلنا هذه ثوابت الإنسان لأنه ما يعيشها لا لا لا, لا يعني يدرك الآيات فيها. فالله فراشا بمعنى أنها ممهدة صالحة للسكنة، لا يستقر الناس عليها في معاشهم وامتعتهم في بناء بيوتهم في مساكنهم في أجوائها في أهوائها في أشياء. والسماء بناء، السماء سقفا محفوظا، محفوظا لكم محفوظا أيضا. ولهذا مع الأسف أنه كما يقال حينما ظهر فساد في البر ما كسب الناس، حينما قالوا الأوزون والأوزون فعلا نتيجة فساد الناس. وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. السماء هنا السحاب، السماء هنا السحاب، والعلماء واللغة أهل اللغة يقولون كل ما علاك فهو سماء، حتى السقف يسمى سماء، سقف المسجد يسمى أيضا سماء. فخر عليهم السقف، لا فيه السماء مع السقف. وانزل من السماء السحاب ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. سواء المطر، الماء، آثار الماء في لا شك طبعا الماء في 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 حياة الناس، الله عز وجل جعل من الماء كل شيء حي، كل شيء حي فالماء داخل فيه. من الثمرات رزقا لكم أيضا في 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 يعني لم يذكر النبات وإنما انتقل مباشرة إلى الثمرات لأنها هي المقصودة. المقصود من النبات الثمر، سواء كان نخلا سواء كان زرعا سواء كان أي أنواع فاكهة إلى آخره، فالمقصود من ثمراتها. ثم ذكر سبحانه أنه رزقا لكم، وهذا كما أشر فيما سبق أنه ذكر الرزق مع الخلق، قرن الرزق خلقنا ورزقنا كما قلت في سابق، هنا أيضا تأكيد على قرن الخلق الذي خلقكم ولكم، ثم قال رزقا لكم. قال فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، هذا هو الغاية أولها يا أيها الناس اعبدوا ربكم. فلما ذكر الدلائل والآيات والبراهين قال استنتاجا فلا تجعلوا، هذا ترتيب على ما سبق، فلا تجعلوا لله أندادا، والأنداد هما النظراء والأشباه، فتعالى الله عز وجل أن يكون له ند أو نظير أو شبيه سواء في 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 أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى أو في استحقاقه للعبادة. فالله سبحانه وتعالى وحده هو المستحق للعبادة. فقال فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، بمعنى وأنتم تعلمون أن غيره لا يستحق بالعبادة، لا يستحق العبادة، وأنتم تعلمون أنه وحده هو المستحق أن يفرد بالعبادة. ولهذا قال ابن كثير رحمه الله، هو العماد ابن كثير الإمام الحجة الثبت، توفي عام 774 رحمه الله، وهو إمام في التفسير وإمام في التاريخ وإمام في الحديث رحمه الله، وهو أيضا شافعي. قال ابن كثير رحمه الله تعالى الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة، بمعنى أنه أن هذه الآية تدل على أن الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة، بمعنى المستحق أن يفرد بالعبادة. و
قد لا يعني الوقت يتسع لذكر أنواع العبادة، لكننا نتكلم عن العبادة، نتكلم عن العبادة من حيث تعريفها. المستحق وعدنا أن نتكلم عن العبادة من حيث تعريفها، وهو مهم جدا، لأن إذا عرفنا العبادة وحررنا معناها ينسحب على يعني أو حتى ضابط لنا حتى نعرف أنواع العبادة أو حتى ما يدخل في الأعمال من العبادة وما يدخل العبادة طبعا. وأظن أيضا قد يأتي للشيخ فيها كلام، في كلام الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله عرف العبادة بأنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال أو الأعمال الظاهرة والباطنة. العبادة طبعا هي معروفة من العبادة من عبدا، والعبادة طبعا التعبيد هو التمهيد، وأيضا الخضوع يعني والاستسلام كلها بمعنى، ولهذا يقول طريق معبد بمعنى ممهد ومدلل والتذلل. فالشيخ رحمه الله يعرف العبادة بأنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. تعريف الحقيقي جميل وجامع وسلس وسهل. هناك تعريف آخر يعني إذا كان يعني تريدوا مزيد تعريف، وهو تعريف يكاد يكون أشبه بتعريف يعني لأهل الصنعة والمهتمين بالتعريفات الحدودية، وهو للإمام بن عقيل أبو الوفاء بن عقيل الحنبلي، له تعريف للعبادة يقول: هي ما أمر به شرعا، ما أمر به شرعا من غير اضطراد عرفي ولا اقتضاء عقلي. نقف عند التعريف قليلا ثم ننتقل لتعريف شيخ الإسلام وهو أسلس وأوضح، لكن هنا لا مانع لمزيد من الله يعني لمن يرغبون في يعني فهم هذا التعريف، هو لطيف يعني من حيث كما قلنا من حيث الصنعة ومن حيث فهو ما أمر به شرعا. فإذا العبادة بابها الشرع، فلا تأتي إلا من الشرع، فقال ما أمر به شرعا. والعبادة طبعا مأمورة ليست منهيات العبادة، لأن الإنسان يأتيها والإنسان لا يأتي لمن يأتي بالمأمور، ولهذا قال ما أمر به شرعا من غير اقتضاء عرفي، يعني لا تخضع للعادات ولا للأعراف. فالله لا يعبد ولا يتعبد بمستحسن العادات ولا بمستحسن الأعراف من غير ما يقتضيه العرف، من غير اضطراد عرفي، من غير اضطراد عرفي، من غير اضطراد عرفي، بمعنى ليس خاضع العادة ولا اقتضاء عقلي، ولا اقتضاء عقلي، بمعنى أيضا أن العبادات لا تخضع، وإن كانت معقولة طبعا ولا حكم، لكننا لا نعبد الله أيضا بمستحسنات عقولنا، لا. العبادة مصدرها الشرع، فهذا التعريف جميل في حصر مصدر العبادة وهو الشرع، لا العادات ولا المعقولات. وإن كان العبادة معقولة طبعا، والعبادة يعني لها حكم ولها معقولات، لكننا لا نعبد الله بمستحسنات عقولنا ولا بما عليه اضطردت عليه عاداتنا، وإنما نعبد الله بما شرع ونعبد الله بما أمر عن طريق رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وعن طريق طبعا الوحي الكتاب والسنة، لا عن طريق العادات ولا عن طريق العقول. وإن كان كما قلت العقول العبادة كثير منها معقول المعنى ومفهوم، لكنها ليس لأن العقل أتى بها وليس لأن العقل استحسنها، وإنما لأن الشرع أتى بها. فهذا هو تعريف الإمام أبي الوفاء بن عقيل رحمه الله. أما تعريف شيخ الإسلام فهو تعريف جامع وسلس جدا ومنتظم لكل أطراف إن صح التعبير أو أنواع العبادة، فقال رحمه الله: هو اسم جامع، العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. هذا ضابط جميل، ما يحبه الله ويرضاه، محبة ورضا. وطبعا نحن لا نعرف أن الله يحب هذا ويرضى إلا عن طريق رسوله صلى الله عليه وسلم. نحن لا نعرف أن هذا من محاب الله ومن مراضيه إلا عن طريق الشرع الكتاب والسنة. فأولا العبادة لا بد أن تكون محبوبة لله وأن يكون يرضى الله عز وجل عنها، وهذا كما قلنا طريقه الشرع. من الأعمال من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. إذن العبادة في عبادة قولية كالتسبيح والذكر إلى آخره والشكر، وعملية ظاهرة كالركوع والسجود والصلاة والحج إلى آخره، وباطنة ظاهرة وباطنة هي أعمال القلوب، عبادات القلوب من الحب والخشية والخشوع والرغبة والرهبة، كل أمور قلبية. والأمور القلبية أدخل ومهمة ودقيقة، وأحيانا هي التي تحكم الظاهر. فالرياء والإخلاص هذه أمور قلبية، ولا نحكم على أحد بأنه مخرص كما أن لا نحكم على أحد بأنه مرائي، وإنما نتكلم عن الإخلاص وعن الرياء ونحذر ونبين ونرغب، لكننا لا نحكم على أحد بأنه رأى في عمله أو أخلص في عمله، هذا بينه وبين الله عز وجل. ولهذا يوم القيامة الله عز وجل يحاسب الناس على أعمالهم، كما هو معروف في قضية هذا يقول ربي قاتلت لتكون كلمتك العليا، قال كذبت وإنما قاتلت ليقال شجاع. لا نعرف قاتل شجاع أو رياء، لا ندري. ومثله القارئ القرآن ومثله طالب العلم إلى آخره، فهذه أمور لا نعرف المرائي من المخلص، لكن أعمال قلبية وهي تؤثر قطعا وجزما على الأعمال الظاهرة. ولهذا هذا التعريف لهذا العبادة من أجمع التعريف وأجملها وأيسرها أيضا، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فأعمال القلوب وإن كان الضابط الحقيقة يعني ضابط المحبة ضابط جميل، بمعنى أنه ما يحبه الله. وأحيانا يعني قد لا يعني إذا تردد العبد في شيء يستطيع أن يتأمل، هل هذا مما يحبه الله؟ فإذا كان مما يحبه الله فليقدم عليه، وإذا كان مما يرضاه الله فليقدم عليه. فهذا ضابط دقيق. ثم إن العبادة أيضا للنية فيها مدخل كبير جدا، بل لا تكون عبادة إلا بنية، لا تكون عبادة إلا بنية. فعلا الذي يفرق الشيء أن يكون عبادة أو غير عبادة هو النية. وكل العبادات لا يمكن يدخلها العبد إلا بنية، أو لا تصح منه ولا تستقبل إلا بنية، إن كان صلاة أو حج أو صيام أو غيره. بل العادات بالنية تصبح عبادات، العادات بالنية تتحول إلى عبادة، كما أن العبادة بالنية أيضا قد تفسدها النية كما الرياء أو غيرها. فمثلا العادات كما قال بعض السلف: إنني أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. فإذا احتسب نومته أصبحت عبادة، بمعنى إذا نوى بنومه التقوي والقوة وليقوم نشيطا ليعبد الله آخر الليل أو ليعبد الله أو ليعمل في الصباح عملا نشيطا لينفع أهله والمسلمين إلى آخره، فالنوم عادة، سيأتيك شتاء أم لم تشاء. لكنك إذا نويت النية الطيبة يصبح عبادة تثاب عليها، مثل السفر، أنت تسافر، فهي تسافر لبلد ما، الأصل في السفر أنه مباح، لكن حينما تنوي زيارة أخ لك في الله أو زيارة قريب يصبح السفر عبادة، بخلاف سفر العبادة كسفر الحج، هذا بطبيعته عبادة. كما أن سفر السفر يكون معصية إذا سافر ليسرق أو سافر ليزني أو سافر، كما أن الذي من سافر إذا سافر ليزني ثم تاب تحول سفره لسفر مباح، أثناء السفر تاب أقلع يعني عزف عن أن يأتي بهذه المعصية، إذن يتحول هذا السفر من معصية إلى عادة. ناهيك إذا قلبه أيضا إلى أن يقول تاب يا الله عز وجل، لا إذن أستبدل هذا وأزور صديقي فلان في الله في نفس البلد اللي كان متوجه لعمل السوء، أصبح تحول إلى عبادة. فإذا النية لها مدخل كبير، بل هي لا يتصور أن 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 يعني أن تكون عبادة إلا بنية. إذن نتوقف عند هذا القدر عند أنواع العبادة، ولعلنا إن شاء الله يسر الله وقتا آخر نكمل فيه هذا الكتاب المبارك. وقبل أن نأتي الأسئلة أيضا، كنا أثرنا موضوع الفرق بين النبي والرسول، وعند قول الشيخ رحمه الله لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، فجمع بين صفتي النبوة والرسالة، وقلنا إن هناك يعني كلاما لأهل العلم في هذا الموضوع، أحببنا منكم مشاركات فيه، فلا أدري هل رجعتم الموضوع بقضية الفرق بين النبي والرسول، وإن كان بعضكم أثار في الجلسة الماضية إثارات حسنة، لكن ما دي هل أحد منكم راجع الموضوع؟ طلش منو؟ أي ما راجعته ما كل حال. أيضا هذه ورقة بس ما ذكر صاحبها اسمه حسن، لو كان ذكر اسمه حتى ننوه به نشكره. يقول تعريف النبي والرسول: الرسول ما أوحي إليه بشرع جديد وأمر بتبليغه لقوم مخالفين له. النبي ما أوحي إليه بشرع من قبله وأمر بتبليغه لقوم موافقين له. تقريبا كما ذكر الشيخ هنا وكما هنا، الغالب أن هذا هو التعريف المستقيم مع النصوص، وإلا الجمهور يعني التعريف السائد هو أن الرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، والنبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه. لكن هذا كما قلنا يعني وكما هو يعني تدل عليه النصوص أنه ليس دقيقا، لأن الله عز وجل يقول: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي. فالنبي مرسل والرسول مرسل، وما أرسل من قبلك من رسول ونبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. بل الله عز وجل قال في أنبياء بني إسرائيل: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والأحبار والرباني والأحبار إلى آخر الآية، مما يدل على أن الأنبياء بالفعل يعني يبلغون أقوام، لكنهم لا يأتون بشرع ولا أيضا وهم في أقوام، ليسوا كما قال يعني الرسول لقوم مخالفين والنبي لا لقوم موافقين، وإنما يتم رسالة أو برسالة من قبله. فهذا هو الحقيقة المعنى المحرر في هذا إن شاء الله.
شكر الله لمعالي شيخنا ما بين، ونسأل الله تعالى أن يزيل له الأجر ويضاعف له المثوبة على ما أفادنا به في هذه الدورة من خلال شرحه لهذا المتن المبارك الأصول الثلاثة للشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. ونستأذن معانيه بهذا التنويه، حيث ستنتهي هذه الدورة بنهاية درس يوم الثلاثاء الموافق 13 من الشهر 8 إن شاء الله، وستبدأ بعدها دورة قصيرة تسمى بالدورة الرمضانية، وهي تختص بشهر رمضان المبارك ضمن نشاطات مؤسسة الدعوة الخيرية، وذلك مع كوكبة من علمائنا المباركين وفقهم الله وأمدهم بعونه وتوفيقه، وهي مجدولة على النحو الآتي: الأربعاء 14 من الشهر الثامن، محاضرة لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان بعد صلاة المغرب بعنوان زكاة المال وزكاة الفطر ومخالفات يقع فيها بعض الصائمين، في نفس اليوم في يوم السبت 17/8 محاضرة لسماحة مفتي عام المملكة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ مفتي عام المملكة حفظه الله، وهي بعنوان دخول شهر رمضان وفضائله بعد صلاة المغرب. في نفس اليوم يوم السبت 17/8 محاضرة لمعالي الشيخ عبد الله بن حنين بعنوان أهل الأعذار في الصيام بعد صلاة العشاء. في يوم الأحد 18 من الشهر الثامن محاضرة لمعالي الشيخ أحمد سير مباركي بعنوان المفطرات في الصيام بعد صلاة المغرب. في يوم الأحد 18 من الشهر الثامن محاضرة لمعالي الشيخ سعد الشتري بعنوان أحكام صلاة التراويح والقيام والاعتكاف بعد صلاة العشاء. في يوم الاثنين 19 من الشهر الثامن محاضرة لمعالي الشيخ شيخنا صالح بن عبد الله بن حميد بعنوان تعبد النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان واجتهاده في العشر الأواخر بعد صلاة المغرب. في نفس اليوم الاثنين 19 من الشهر الثامن لقاء مفتوح مع معالي الشيخ عبد الله الغديان بعنوان فتاوى رمضانية وذلك بعد صلاة العشاء، وسوف تصدر إعلانات متنوعة بهذا الشأن إن شاء الله وتوزع على طلاب العلم هذا. والله نسأل أن يوفق الجميع لما فيه رضاه، ونعود للأسئلة وننتقل للإخوة في الرياض إذا لديهم أسئلة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم معالي الشيخ صالح ومعاليكم في طريق الأسئلة. هذا سائل معالي الشيخ يقول: سمعنا أن سماحة قاضيكم رحمه الله عندما كان قاضيا في القصيم قد قرأت عليه السيرة المطولة للإمام أحمد بن عبد الوهاب رحمه الله هي مخطوطة، هذا صحيح؟ هل هذه المخطوطة موجودة الآن وهل طبعت أم لا؟
مقطع السماعات،
الصوت ما واضح شيء،
مقطع في تقطيع شوي.
أحسن الله إليكم، هذا سائل يقول: سمعنا أن سماعتكم رحمه الله عندما كان قاضيا في القصيم قد قرأت عليه السيرة المطولة للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وهي مخطوطة، فهل هذا صحيح؟
الآن طبعت أم لا؟ الوالد يعني؟ والله كل حال السؤال غير يعني يبدو أنك تسأل تقول أن الوالد رحمه الله قرأت عليه سيرة الشيخ عبد الوهاب مخطوطة، لا أعرف شيء من هذا، لكن أعرف أن الوالد رحمه الله في حلقاته تقرأ عليه كتب مطولة ومنها سيرة الشيخ عبد الوهاب، وأنا قرأتها على الوالد رحمه الله كاملة، وتقرأ عليه يعني سيرة الشيخ محمد الوهاب وأيضا سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم للشيخ محمد الوهاب وكذلك سيرة النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله الشيخ عبد الله ابن الشيخ محمد الوهاب، وتقرأ عليه كتب كثيرة مطولات سواء في البداية أو نهاية الكثير أو في غيره من الكتب، كما أنه تقرأ عليه طبعا متون كشرح كالزاد المستقنع وشرحه الروض المربع وأيضا متون في النحو والفقه وبلوغ المرام وغيرها، لكن مخطوط لا يعني لا أعرف إلا إذا كان يعني في البيت قراءة، خاصة لأن الوالد رحمه الله له عناية بالمخطوطات كثيرا، له عناية بالمخطوطات ويهتم بها كثيرا، يقتني منها شيئا كثيرا، وأيضا يعني تقرأ عليه ويهتم في تحريرها ويهتم في الإفادة منها، ولا سيما إما غير المطبوع أو أحيانا يقارن بين المطبوع والمخطوط، وهذا كثير يحاول يقارن بين المخطوط، وخاصة في بعض كتب المذهب وغيرها وكتب الشيخين الشيخ ابن تيمية رحمه الله والإمام القيم وكتب المذهب كما قلت وحواشي المذهب وغيرها، إذا كان المخطوط موجود أحيانا يقرأ المطبوع مقارنا بالمخطوط لمزيد من التحرير والتصحيح.
أحسن الله إليكم على الشيخ. وهذا سائل يقول: ماذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بشأن شعبان؟
كان السؤال عن شعبان. على كل حال مما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم أكثر شعبان، وكان أكثر ما يصوم، أو كما قالت عائشة رضي الله عنها ما رأيت أكثر ما يصوم النبي صلى الله عليه وسلم من شعبان، لكنه ما صام شهرا كاملا، ما صامه شهرا كاملا. فهذا هو الذي ورد فيما يتعلق بالصيام. طبعا فيما يتعلق بصيام مشك معلوم أنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصام يوم الشك، وهو آخر يوم من شعبان، بمعنى حينما لم تتضح الرؤية أو لم يعرف، فيصومه أحد يريد أن يصومه احتياطا على أنه يصوم يوم الشك احتياطا على أنه من رمضان، هذا لا يجوز. وجاء في حديث عمار: من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله إليكم على الشيخ. وهذا سائل يقول: ما هو الدم المسبوح؟ سائل يقول: ما هو الدم المسبوح؟
سامحني يا رجل،
ما هو هذا السؤال الشيخ؟ نعتذر للإخوة في الرياض ونأخذ سيرة الحضور. هذا سائل أحسن الله إليكم يقول: نرجو توضيح معنى الرب في قوله يوسف عليه السلام: إنه ربي أحسن مثواي.
الشيخ هنا عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله ذكر كلاما قد لا يكون يعني يحتاج تحرير، وهو يقول في الرب، يقول: والرب المالك والسيد، ولا يطلق إلا على الله تعالى. هذا محل نظر أن الرب لا يطلق إلا على الله، ولهذا قال: رب الإبل ورب المال ورب البيت، بمعنى مالكه. فيعني ما لا يبدو أن هذا يعني يحتاج إلى مزيد نظر وتحرير. والله أعلم في قول إنه ربي أحسن مثواي قد يكون مراده العزيز مصر، لأنه في بيته، ولأنه أيضا أحسن إليه، فلا مانع من إطلاق ذلك على السيد وصاحب البيت أو صاحب المكان.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل تنصح بقراءة تفسير الجلالين؟
لطالب العلم نعم، وهو طبعا موجود مقرر حتى في كتب المقررات، أظن في المعهد العلمي موجود مقرر كتاب الجلالين لطالب العلم، كما قلنا في أول هذه اللقاءات المباركة أن ابن عقيل يقول: طالب العلم هو كضالة الإبل، معها دعها فإن معها حذاءها وسقاءها. فعلى كل حال طالب العلم إن شاء الله لا خوف عليه، ولا سيما كتاب تفسير الجلالين كتاب قيم، ولا سيما في اختصاره وفي اهتمامه باللغة وأيضا بالبلاغة وبعض اللفتات البلاغية الجيدة، وإن كان طبعا لا يخلو كتاب من ملاحظات واستدراكات.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما المقصود بمرجئة الفقهاء؟ مرجئة الفقهاء.
والله على كل حال لا شك طبعا المراد بالإرجاء كما تعرفون هو الذين يؤخرون الأعمال عن الإيمان، هذا هو الإرجاء. وكنت أنا لا أحب أن يشتغل الإنسان، ولا سيما فيما يتعلق بالمتقدمين، أن المتقدمين أفضوا إلى ما قدموا، وأظن وأحسب أن قول الله عز وجل: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسب ولا تسألون عما أنه يدخل في هؤلاء. أنا لا أرى الخوض في المتقدمين، وخاصة حتى أنا أقول بكل يعني كما يقال صراحة شافية أن لا أستحسن في الرسائل العلمية أنه حينما يترجم شخصية أن يتكلم عن عقيدته، لا مانع أن يتكلم عن استدراكات عليه لا مانع، أما أن يتكلم عنه بشخصه ليقال صنف فيه كذا وكذا ما لا أحسن، لا أستحسن. أما أخطاؤه نعم، أخطاؤه يعلق عليها ويتعقب، كل يؤخذ من قوله ويرد. لكن أن يعني نتوجه إلى 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 الكلام فيه لنقول أنه فيه كذا وكذا، أنا والله لا أستحسن هذا، ولا ذهبوا وأفضوا إلى ما قدموا. والأمر الثاني، نعم لا شك أن المنهج قد يكون خطأ، لكن حينما تنظر أن هذا هو الذي تربوا عليه، وهذا هو اللي على الذي لقوا عليه شيوخهم وتعلموا عليه، فهذا يعني على كل حال أنا أذكر لكم قصة حقيقية، أذكر لكم قصة حقيقية. في جامعة من القرى أعدت رسالة لأبي بكر عن أبي بكر الجصاص الحنفي، والرسالة معروفة والطالب معروف والمشرف معروف. فكان من خطة البحث أن يتكلم عن عقيدته، فرآه في المنام فقال لهم يعني لستم مسؤولين عنا أو لا تفتشوا عنا، لستم مسؤولين. فما كان من الطالب إلا أن ألغى هذا الجزء من الخطة. فلما كانت المناقشة أحد المناقشين أثر الموضوع، قال لماذا تتكلم؟ فسكت الطالب قليلا، فقال المشرف تكلم فأخبره، قال هذا الذي حصل فأنت عدلت عنه، فأنا لا أستحسن أن يتكلم عنه بشخصه، أما أخطأه نعم يتعقب، إن كان في تفسيره، إن كان في كتاب فقه له، أو في تفسير أو أي كتاب له يتعقب، الأخطأ تتعقب ويبين فيها وجه الحق. لكن أن فلانا من الناس يتكلم فيه، أنا لا لا لا، خاصة في المتقل الأحياء لا مانع النقاش معهم والحديث معهم والحوار معهم، لكن الأموات أنا لا أرى يعني الخوض فيهم. لكن كما قلت مؤلفاتهم لا ليست معصومة، مؤلفاتهم ليست معصومة، تتعقب ويعلق عليها ويبين فيها بأدب أيضا، بأدب، ويستغفر لهم ويترحم عليهم، ويعني لا شك كما قلنا هم نشأوا على هذا وتربوا عليه، وهذا هو الذي عليه شيوخهم، ولعلهم هذا الذي أيضا يعني ألقوه إلى تلاميذهم، هذا والشيء كما قال هذا هو الذي عاش عليه.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل من نصيحة لمن يجد في قلبه على زملائه من طلبة العلم، وكيف الخلاص من ذلك؟
أيضا هذا سؤال مهم جدا يا إخواني. الله عز وجل يقول لما ذكر المهاجرين ثم ذكر الأنصار، فأثنى على المهاجرين بما هم أهله، والذين إيش الآية؟ للمهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان من خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم الفائزون، والذين جاءوا من بعدهم جاءوا من عهد التابعين إلى بل حتى من بعد مسلمة الفتح إلى يوم القيامة، والذين جاءوا من بعدهم يقولون، لأن طبعا مسلمة الفتح لأنه لا هجرة بعد الفتح، نقول مسلمة الفتح ليس سبة، لا إنما لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا هجرة بعد الفتح، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ولم يقل غلا للمهاجرين والأنصار أو للذين آمنوا جميعا، لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فما دام أن يا أخي أنهم من أهل الإيمان، فلماذا يعني تسمح أن تجعل في قلبك غلا؟ أن لا أقول طبعا الغل شيء وتصحيح الأخطاء شيء وأن تنصح شيء، النصيحة لا تمنع المحبة ولا تمنع الأخوة، وإنكار المنكر لا يمنع، هذا كله الغل غير الغل، نسأل الله سلامة البغضاء الداخلية، الغل كره الخير له وحب أن يقع في السوء وحب أن ينكشف، هذا لا يجوز يا إخواني. إذا كان صاحب المنكر مأمورون أن نستر عليه وهو منكر واقع المنكر، فما بالك بأخي المسلم لأنك اختلفت معه في رأي، اختلفت معه في فكرة، اختلفت معه في هذا لا ينبغي يا أخواني. يعني
علينا أن نتواصى بتقوى الله عز وجل، وأن نتواصى بأن يحب بعضنا بعضا. وكما قلت، المحبة لا تعني أن لا نتناصح، لا تعني أن لا ننكر المنكر، لا تعني أن نتأمر بالمعروف، لا تعني أن لا يصوي بعضنا بعضا، لكنها لا تعني أن يكون في قلبي كره أو بغض أو حرص على أن أوقعه أو أن أوقع به أو أن أمكر به أو أن أشي به. هذا لا يجوز بأي حال من الأحوال. فاتقوا الله يا أخواني.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: في بعض البلدان في صلاة التراويح يتكلم الإمام بكلمة يسيرة بعد التسليمة الثانية، فهل هذا جائز وهل له أصل؟
والله على كل حال، الذي عرفنا عليه مشايخنا في خاصة في المنطقة الوسطى قديما ولا هو الموجود الآن، أنهم كانوا في بعض التراويح يقسمونها، بينها يجعلون فرصة للدرس، وحتى أحيانا قد يتناولون قهوة أو شبه ذلك لمدة يعني قد يكون ربع ساعة ثلث ساعة، ويعني وفيها درس وفيها يعني حديث. إذا كان مثل هذا النوع أرجو لا حرج إن شاء الله.
أحسن الله إليكم. لعل هذا آخر سؤال أثابكم الله. يقول السائل: نلاحظ في الآونة الأخيرة تشبه كثير من الشباب بالنساء، في جيلنا أصبح النساء يوسعون الثياب وأصبح الشباب يخصرون الملابس، فهل من نصيحة توجيهية أثابكم الله؟
لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات بالنساء بالرجال، وهذا أمر جلي وظاهر، وينبغي التناصح في هذا، والتمايز ما كان مختصا بالرجال يكون رجال وكان مختصا بالنساء يكون نساء. لكن هناك أحيانا قد يكون في أشياء يعني ليست خاصة بالرجال ولا بالنساء، أحيانا بعض أنواع الأحذية، أحذية بعضها قد يكون متشابه ما في إشكال، بعض الأحذية وبعض اللي يعني أحيانا لنفترض أنواع السراويل بعضها قد يكون، فالشيء الذي ليس مشتبها وليس خاصا أرجو لا حرج فيه، وينبغي أن يكون لنا سعة في فعلا في النظر في التمييز ما كان خاصا بالرجال وخاصا بالنساء وما كان لا ليس خاصا. كما قلت، أحيانا بعض الأحذية يعني تستوي، يعني أحيانا أحذية الرياضة أو شيء في يبدو لي أن ليس فيها يعني خصوصية رجال ونساء، اللهم لك في الحجب، لكن غيرها متشابهة، فهذه لا يقال هذه للرجال أو النساء. فبعض الأشياء التي بالفعل لا ليس في العرف ولا في العادة أنها مخصصة بالرجال أو بالنساء فأرجو أن لا حرج فيه. أما ما كان لا استقر العرف على أنه للنساء وأنه للرجال فهذا لا يجوز أن يتشبه الرجال بما كان مخصصا بالنساء ولا النساء بما كان مخصصا بالرجال. والله أعلم، وأقول هذا القول، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
مؤسسة الدعوة الخيرية، الدعوة إلى الله هدفنا والتقنية الحديثة وسيلتنا.